ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الدرس 19 من برنامج الدرس 16، والكتاب المقروء فيه هو التحذير من تعظيم الآثار غير المشروعة للعلامة عبد المحسن العباد. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف للمصنف وتنتظم في 3 مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو الشيخ العلامة عبد المحسن ابن حمد ابن عبد المحسن العباد، يكنى بأبي عبد العزيز وبأبي عبد الرزاق، ويعرف اليوم بمحدث المدينة. النص الثاني تاريخ مولده، ولد ليلة الأحد 3 من شهر رمضان 53 بعد 300. المقصد الثالث تاريخ وفاته، لا يزال حفظه الله حيا بين أظهرنا، وله من العمر 75 حفظه الله ومتع به. وسبق أن ذكرنا أن إيراد المقصد الثالث في حق الأحياء جرى لالتزام منهج واحد في التعليم. المقدمة الثانية تعريف المصنف وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، طبعت هذه الرسالة في حياة مصنفها باسم التحذير من تعظيم الآثار غير المشروعة. المقصد الثاني بيان موضوعه، يفصح اسم هذا الكتاب عن مقصود جامعه وهو التحذير من تعظيم الآثار التي لم يأتي الشرع بتعظيمها. المقصد الثالث توضيح منهجه، جمع المصنف رحمه الله تعالى بين ردين صدر عنه. الأول رد على مقالة نشرت في إحدى الصحف اليومية في هذه البلاد، والثاني رد على كتاب طبع باسم نصيحة علماء نجد. ومن خصائص تأليف المصنف وفقه الله العناية بإيراد الأحاديث والآثار في إقامة الحجج وإبطاء الشبه. مع الاهتمام بالنقل عن المحققين، فربما أطال في النقل عنهم تحقيقا للاكتفاء بالحجج التي ذكروها، إذ لا يأتي مثل إلا وفي كلام الله وكلام رسوله وكلام أوليائهما من المؤمنين ما يبطل مقالته. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات. قال المؤلف حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد اطلعت على المقال المنشور في صحيفة المدينة من حق الرسالة في جمعة الثامن عشر من شهر المحرم عام 24 و400 للهجرة، للدكتور عمر كامل، بعنوان: لا خوف على بلاد الحرم من الشرك والوثنية، وهل في محياء آثار النبوة ومواطئ رسالة ما يدعو إلى التخوف من الشرك، وهل الاهتماء بتلك الآثار يؤدي بالضرورة إلى عبادتها من دون الله. وتعقيبا على هذا المقال يقول: اشتمل مقالنا على تقرير أن الشرك لا يعود إلى مهد الإسلام، وأن الإسلام يرث إلى المدينة والحجاز، وتتبع ابن عمر لآثار الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر آثار فيها إباحة التبرك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره.
ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة أن المقتضي لتأليف هذا الكتاب اطلاعه على مقالة نشرها بعضهم اشتملت على شبه أربع. الشبهة الأولى هي أن الشرك لا يعود إلى مهد الإسلام، يعني الجزيرة. والشبهة الثانية أن الإسلام يأرج إلى المدينة والحجاز. والشبهة الثالثة ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما من تتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم والتعويل على ذلك من تشريع التبرك بالآثار وإبقائها. والشبهة الرابعة التمسك بآثار فيها إباحة التبرك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم ومن بينه. ثم قرر وفقه الله في مستقبل الصفحات ثم على هذه الشبه ينقذها واحدة واحدة.
أما ما قرره من أن الشرك لا يعود إلى مهد الإسلام، فقد قال: بعد أن انتشر الدين الإسلامي في أرجاء المامورة ودخل الناس في دين لا يقوى، أن تكفل الله بحفظ مهد رسالة الإسلام من عودة الكفر والوثنية والشرك إليها، وبشرنا بذلك على لسان بلغ رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عن جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قد أيس من أن يعبده المصلون في الجزيرة العربية ولكن في التحريش بينهم. صحيح مسلم. ثم ذكر حديثا عند الترمذي في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحج الأكبر وفيه: ألا وإن الشيطان قد أيس من يبدأ في بلادكم هذه أبدا، ولكن ستكون له طاعة بما تحتقرون من أعمالكم فسيرضى به. ثم قال بعد ذلك: ومع ذلك فبين الفينة والأخرى يخرج علينا خارج يدعو غيرة على دين الله والخوف على بلاد الحرمين من عودة الشرك إليها، ولعل أمثال هؤلاء قد غفلوا عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوضح لنا مصدر الخوف الذي كان يخافه على أمته. عن عبادة بن نسي قال: دخلت
نسي
عن عبادة بن نسي قال: دخلت على شداد بن أوس رضي الله عنه في مصلاه وهو يبكي، فقلت: يا أبا عبد الرحمن ما الذي يبكي؟ فقال: حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: وما هو؟ قال: بينما أنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رأيت بوجهي أمرا سألني، فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله، ما الذي أرى بوجهك؟ قال: أمر ما تخوف على أمتي من بعدي. قلت: وما هو؟ قال: الشرك وشهوة خفية. قلت: يا رسول الله، أتشرك أمتك من ذلك؟ قال: يا شداد، أما إنهم لا يعبدون شمسا ولا قمرا ولا وثنا ولا حجرا ولكن يراؤون الناس بأعمالهم. قلت: يا رسول الله، الرياء شرك هو؟ قال: نعم. قلت: فما الشهوة الخفية؟ قال: يصبح أحدكم صائما فتعرض له شهوة من شهوات الدنيا فيفطر. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه المستدرك على الصحيحين. فهل هناك أوضح من هذا البيان؟ فقد نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوع الشرك وإذا الثلاثان والأحجار من بعده، وكل ما خاف منه هو الرياء. فهل نصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أم نركن إلى إرجاف المرجحين وأوهام المتنبئين؟ والجواب أن حديث شداد بن أوس رضي الله عنه غير صحيح، لأن في إسناد عبد الواحد بن زيد وقد قال في ذهب وفي تلخيص المستدرك متعقبا تصحيح الحاكم عبد الواحد المتروك، والمتروك لا يحتج بروايته. وقال زاد في ترجمة يجي الميزان روى عباس عن يحيى ليس بشيء، وقال البخاري وعبد الواحد صاحب الحسن تركوه، وقال الجوزجاني سيء المذهب ليس من معادن الصدق. وأما حديث جابر الذي أخذه مسلم في صحيح في رأس الشيطان من أن يبدأ في جزيرة العرب أليس فيه دليل على عدم عودة الكفر والشرك من الجزيرة، وذلك لثبوت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، ومنها حديث أبي هريرة في صحيح مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تضرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة، وكان الصنم تعبدها دوس في الجاهلية بتبدالة. ومنها حديث عائشة في صحيح مسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى الحديث. ومنها حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من بلد إلا سيقاه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس له من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافون يحرسونها، ثم ترجف المدينة بأمرها ثلاث رجفات فيخرج الله كل كافر ومنافق. رواه البخاري ومسلم. فهذه الحديث صحيحة محكمة تدل على عودة الشرك والكفر إلى الجزيرة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يوضح ذلك أن بعض العرب ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ورجع أكثرهم وقتل بعضهم على ردتهم، وهؤلاء هم الذين عمر في حديث زيادة عن الحوم. وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي فقيل له إنك لا تدل ما أحدث بعدك، أخرجه البخاري. ويجمع بين هذه الأحاديث وحديث جابر في ناس الشيطان أن يبدأ في جزيرة العرب من وجهين، أحدهما بحمل حديث جابر على نفع عودة الجميع إلى الشرك دون البعض فإنه يقع منهم، الثاني أن رأس الشيطان من عبادة في جزيرة العرب هو ظن من الشيطان وهو لا يعلم الغيب، كما أخبر الله عن الجن في قوله تعالى فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. وقال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقد ذكر هذه الأجوبة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بقيم في إجابتي على سؤال عن ثلاثة أحاديث هذا أحدها.
أفاض المصنف وفقه الله في إبطال هذه الشبهة الأولى التي يدعي أصحابها أن جزيرة العرب قد خرج منها الشرك بالكلية فلا يعود إليها، فلا خوف حينئذ من ظهور هذه المعالم من تعظيم المشاهد والمقامات وصيانتها، فرد ذلك بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة من الإخبار بأن هذه الأمة يرجع منها من يرجع من أهل الجزيرة وغيرها إلى دين الشرك والوثنية، وقد بلغ هذا في أحاديثه صلى الله عليه وسلم مبلغا لا يمكن رده عند العارفين لصناعة الحديث، وقد خرجت هذه الأحاديث في كتب الصحاح والسنن والمسانيد ولم يطعن فيها أحد من حفاظ الحديث ولا غمز رواتها ولا رماهم بالضعف. وحينئذ إذا توقن بخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن الشرك واقع في هذه الجزيرة ورائج بين أهلها بعد أن انتشرت شمس الرسالة وظهر نورها في أنحائها، فلا بد من الإجابة عن الحديث الذي يتعلق به هؤلاء، وهو حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. والجواب عن هذا الحديث من وجوه. الوجه الأول أن اليأس الذي ذكر في هذا الحديث لو جزم بتحققه فإنما هو يأس من الشيطان،
وقد يلحق يأسه الشيطان ولا يلحق أولياءه، فييأس الشيطان من بث الشرك بين الناس وينتصب أولياء الشيطان في بثه بين الناس، فإن الشيطان له يد في إغواء الخلق، وإن أولياءه لهم يد في إغواء الخلق. فلو كان هذا الحديث متحققا في الشيطان فإنه يبقى عدم الجزم بتحقق الإياس في أولياء الشيطان. والوجه الثاني أن هذا الإياس الذي عرض الشيطان إنما هو ظن منه، والشيطان لا علم له بما يقدر الله سبحانه وتعالى في مستقبل الأيام، وقد دلت الأحاديث الصحاح على خلاف ظن الشيطان، وأن أهل هذه الجزيرة يكون فيهم من يعبد غير الله سبحانه وتعالى. والوجه الثالث أن هذا الإياس المذكور في هذا الحديث لو سلم به فإنه متوجه إلى وقوع ذلك من جميع المصلين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون، يعني جميعا، ولا يمنع ذلك أن يكون فيهم من يعبد الشيطان فيكون في هذه الجزيرة عابد للرحمن وعابد للشيطان. والوجه الرابع أن هذا الظن لو تحقق وقوعه من الشيطان لأهل الجزيرة جميعا، وأن أهل الجزيرة جميعا محفوظون من الشرك، اقتضى ذلك كون غيرهم غير محفوظ من الشرك، فيلزم حينئذ أن الشيطان يتسلط على غير أهل الجزيرة، فيكون في خارج الجزيرة من يشرك بالله سبحانه وتعالى. وإذا كان هذا دأبا لمن هم خارج الجزيرة ثم يقدم هؤلاء على الجزيرة وهم يرون أهلها على خير الحال، فإن ذلك سيورث انفصال حال أهل الإسلام في معرفة الدين الحق، فسيكون من المنتسبين إلى الإسلام خارج الجزيرة من يرى أن الدين الحق هو في الوثنية، ثم يرى أن أهل الجزيرة على خلاف الدين الحق، وعندئذ يجيس الجيوش ويجمع العساكر كي يقضي عليهم كما اتفق للدولة السعودية الأولى، فإنها إنما حوربت لأجل توحيدها من ناس من خارج الجزيرة، ظنوا أن ما وصل إليه الناس من توحيد الرب سبحانه وتعالى في الجزيرة هو على خلاف الدين الحق، فمحال أن تقع مثل هذه الشبهة للمسلمين، وأن يهونها الله سبحانه وتعالى عليهم حتى ينقلب الحق باطلا في قلوب جميعهم. والحاصل أن هذا الحديث لا تعلق لهؤلاء به لوهائي شبهتهم بما ذكره أهل العلم رحمهم الله تعالى من التوجيهات المشهورة، منها اثنان ذكرهما أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى، ومنهم الشيخ أبا بطير رحمه الله تعالى، واثنان رشا من النظر في متن الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأما أحاديث كون الإيمان يأوز إلى المدينة وإلى الحجاز فهي لا تنافي الأحاديث الصحيحة الدالة على عودة الشرك إلى الجزيرة.
أجاب المصنف رحمه الله تعالى عن الشبهة الثانية، وهي تعلقهم بالأحاديث التي ورد فيها أن الإيمان يأوز إلى المدينة وإلى الحجاز، وهي أحاديث صحيحة قد خرجت في الصحيح، لكن هذه الحديث الأحاديث التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن بلاد الحجاز والمدينة هي مأرج الإسلام ومرجعه ومرده وتنجمع وينجمع إليهما لا تنافي الأحاديث الصحيحة الدالة على عودة الشرك إلى الجزيرة، بل يبقى الإسلام دينا في الجزيرة ويظهر الشرك أيضا بين أهلها، فيكون في هذا تأليفا بين الأحاديث. في هذه الأحاديث الإعلام ببقاء الإسلام في تلك المدينتين، ولكن قد يحصل خطر الشرك وضرب ويحيط ببعض أهلها ومن حولها من أهل الجزيرة كما صحت بذلك الأخبار.
وأما الآثار التي أوردها الكافر في كتاب وآثار النبي صلى الله عليه وسلم المكان التي فهي عن النعمان رضي الله عنه، وهذا مشهور عنه والمشهور عن الخلفاء الراشدين وغيرهم خلاف هذا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم: فأما قصد الصلاة في تلك البقاع التي صلى فيها اتفاقا فهذا لم ينقل عن غير ابن عمر من الصحابة، بل كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر السابقين والأولين من المهاجرين والأنصار يذهبون من المدينة إلى مكة حجاجا وعمارا ومسافرين، ولم ينقل عن أحد منهم أنه تحرى الصلاة في مصلوات النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن هذا لو كان عنده مستحبا لكان من يسبق، فإنما لو بسنته وأتبع لها من غيرهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وتحري هذا ليس من سنة الخلفاء الراشدين بل هو من مكتوبها. وقول الصحابي: إذا خالف نظير ليس بحجة، فكيف إذا انفرد عن زمان الصحابة أيضا فإن اتحاد الصلاة بها ذريعة من اتخاذها مساجد. والتشبه بأهل الكتاب مما نمنع التشبه بمنهم، وذلك ذريعة من الشرك بالله والشرع. وقد حسم أهل النادف بالله عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وبالنهي عن اتخاذ القبور مساجد. فإذا كان قد منع الصلاة المشروعة في هذا المكان وهذا الزمان سدا للذريعة، فكيف يستحب قصد الصلاة والدعاء في مكان اتفق قيامهم فيه أو صلاتهم فيه من غير أن يكونوا قد قصدوا للصلاة فيه والدعاء فيه؟ أقول: بل إن عمر رضي الله عنه عن ذلك فعن معرور بن سويد قال: كنت مع عمر بن مكة والمدينة وصلى بنا الفجر فقرأ: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ولأولى في قريش؟ ثم رأى قوم ينزلون فيصلون في مسلم فسأل عنهم فقال: مسلم صلى في النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إنما هلك من كان قبلكم أنهم اتخذوا آثارا بأن لم نقبل شيء من المساجد فحضرت الصلاة فليصل وإلا فليم. رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة بإسناد صحيح. قال شيخ الإسلام مؤلفا على هذا الأثر: فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد تخصيصه بالصلاة في بل صلى فيه لأنه موضوع نزول، رأى عمر أن مشاركته في سورة الفيل من غير موافقة الله في قصده ليس متابعة، بل تخصيص ذلك المكان بالصلاة من بداية الكتاب التي هلكوا بها، ونهى المسلمين عن التشبه في ذلك، ففاعل ذلك متشبها بالنبي صلى الله عليه وسلم في السورة، ومتشبها باليهود والنصارى في القصد الذي هو عمله القريب. وأما الآثار في التبرك،
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة إذ قال ما تعلق به هؤلاء من الأخذ بعمل ابن عمر رضي الله عنه في تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم. ومجموع المنقول عن علماء أهل السنة في هذا المقام أن ما فعله ابن عمر مربوط عليه من ثلاثة وجوه. الوجه الأول أن ابن عمر تفرد بهذا، وليس أهل السنة بحمد الله ممن يرجون تفرد الصحابي بسنة، ولكن تفرد ابن عمر رضي الله عنه وقع هنا في محل لا يقبل التفرد، لأن نفوس الصحابة متشوفة ومتشوقة إلى اتباع هديه صلى الله عليه وسلم. فلما هجروا هذا علم أن تفرد ابن عمر رضي الله عنهما كان على وجه لا يحتمل، فهو من قبيل ما كان يشدد به ابن عمر رضي الله عنه على نفسه، كما كان إذا توضأ غسل وجهه غسل باطن عينيه، فكان سبب ذهاب نورهما. فإذا وقع من ابن عمر أو غيره تفرد عن الصحابة على وجه لا يحتمل ذلك التفرد، فعند ذلك لا يؤخذ بعملهم بل يعول على مقابليهم من الصحابة رضوان الله عليهم. والوجه الثاني
أن هذا الذي فعله ابن عمر لو صدم بأنه تفرد به وأن تفرد الصحابي يقبل في نقل السنة والأحاديث والأخبار فإنه مخالف للقول والفعل لما كان عليه أكابر الصحابة رضوان الله عليهم، ومنهم أبوه عمر رضي الله عنه، فمن كان قبله وبعده من الصحابة رضوان الله عليهم، إذ لم يكونوا يتبعون أثار النبي صلى الله عليه وسلم لا عند شجر ولا حجر ولا مسجد، بل أنكروا ذلك كما ثبت هذا عن عمر رضي الله عنه في قصة المسجد التي ذكرها المصنف. وعلم أن فعل ابن عمر رضي الله عنه قبيل ما يقع من بعض الصحابة مخالفا لما عليه محققوهم وكملهم، فيعول على هؤلاء المحققين ولا سيما في توحيد رب العالمين. والوجه الثالث أن هذا الذي فعله ابن عمر رضي الله عنهما يخالف لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منه، وهو التحذير من اتخاذ آثار الأنبياء مساجد ومواطن للعبادة. وقد رويت أحاديث عدة عن النبي صلى الله عليه وسلم من صحاح الحديث بالتحذير من اتخاذ محال الأنبياء وآثارهم مساجد يتعبد فيها الله سبحانه وتعالى. وهذه الوجوه كثيرة برد ما فعله ابن عمر رضي الله عنه، وهو معذور باجتهاده فله من الأجر واحد، وأما غيره فإنه لا يعذر لأن الحق بين لهذه الأدلة بكل ذي عينين، ويكفي من ذلك هديه صلى الله عليه وسلم التحذير من تتبع آثار الأنبياء واتخاذها مساجد.
وأما الآثار في التبرك بالقبر والمنبر فإنما جاء من آثار في التبرك بالمنبر، إنما كان في المنبر الذي كان يجلس عليه والرمانة التي كان يضع والرمانة التي يضع يده عليها، وهو تبرك بما لامسه جسده صلى الله عليه وسلم، وهذا سائر. فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركون بشعر وعرق ومخاط وبساط وغير ذلك مما ثبت في الأحاديث الصحيحة، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، على ذلك يحمل ما جاء من إمام أحمد في ذلك. وفي التبرك بشارة النبي صلى الله عليه وسلم وقصاته صح ذلك عنه، وكذلك ما جاء عن غيره من النبي صلى الله عليه وسلم وقد احترق المنبر، ولم يكن هناك مجال للتبرك بشيء مسه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام من تيمية في الاقتدار، وقال فقد رخص أحمد وغيره في التبرك بالمنبر والرمانة التي هي موضع مقعد النبي صلى الله عليه وسلم ويده، لم يرخص في التمسح بقدره. وقال الإمام النووي في مجموع شرح المهذب لا يجوز أن يطاف بقبره صلى الله عليه وسلم ما يكره إلصاق الظهر والبطن بجدار القبر. قال هو أبو عبد الله الحليمي وغيره. قالوا ذلك مسحه باليد.
أبو عبد الله الحليمي.
قال هو أبو عبد الله الحليمي. قال هو أبو
عبد الله، هذا غلط، أبو عبد الله.
قال هو أبو عبد الله الحميمي وغيره. قال يؤثر مسحه باليد وتقبيل، بل الأدب أن يبعد منه كما يبعد منه لو حضره في حياته صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصواب الذي قاله العلماء وأطبق عليه، ولا يرتقي بمخالفة كثير من العوام وفعلهم ذلك، فإن الاقتداء والعمل إنما يكون بالأحاديث الصحيحة وأقوال العلماء، ولا يلتفت إلى محدثات العوام وغيرهم وجهالاتهم. وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمره ديننا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغ من حيثما كنتم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: ما معناه اتبع طريق الهدى ولا يضرك قلة وإياك وطرق الضلالة ولا ترتقى بكثرة الهالكين. ومن خطر بذلك أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة، فهو من جهالة وغفلة، لأن البركة فيما وافق الشرع وكيف يبتغى الفضل في مخالفة الصواب.
ذكر المصنف وفقه الله هنا رد الشبهة الثالثة
التي تمسك بها هؤلاء وهي الآثار المروية في التبرك بالقبر والمنبر. فأما القبر فإنه ما صح عن أحد من الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين ولا أئمة الهدى أنهم تبركوا بقبره صلى الله عليه وسلم بوضع الأيدي عليه أو نفس أرديتهم أو إلصاق فطورهم. فإذا كان هذا مهجورا عندهم فإن من أحدثه قد أحدث ضلالة قد هجروها هم رضي الله عنهم ورحمهم. وأما الآثار المنقولة في التبرك بالمنبر ورمانته والمقصود برمانة المنبر الطرف النافي من المنبر الذي توضع عليه اليد، فهذا إنما وقع من ابن عمر وغيره لأنه كان من قبيل التبرك بآثار جسده صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد لامس جسده هذا المنبر ورمانته وصرع عرقه صلى الله عليه وسلم إليها ولا سيما الرمانة، وهم كانوا يتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم الجسدية. ثم انتهى المنبر النبوي باحتراقه وطول الزمان وتغير الولاة والخلفاء، فصار المنبر الموجود اليوم لا صلة له بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم بخطبته ووضع يده عليه، فلا حجة للتبرك منه لأنه قد ذهب ذلك المنبر. ولو كان هذا المنبر موجودا مقطوعا بأنه منبر النبي صلى الله عليه وسلم لكان الأمر غير ذلك، ولكن هذا المنبر ليس بمنبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولو سلمنا حينئذ بأن هذا هو منبر النبي صلى الله عليه وسلم لرجع الجواب إلى ما تقدم من الوجوه الثلاثة التي يرد بها فعل ابن عمر السابق. فكيفما كان فإن التبرك بهذه الدعاوى التي ذكرها من الآثار الواردة في المنبر والقبر لا يعول على شيء منها.
وآثار النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول آثار المروية وهي حديثه وسنته صلى الله عليه وسلم، وهذا القسم تجب المحافظة عليه لقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد الحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم فأتموا من استطعتم الحديث، رواه البخاري ومسلم. الثاني آثار النسائية وهذا القسم وخدمه بما ثبتت به السنة كالصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم وفي مسجد قباء، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد هذا ومسجد الحرام ومسجد الأقصى، رواه البخاري ومسلم واللفظ له عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة مثل ما سواه إلا المسجد الحرام، رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: الصلاة في مسجد قباء كعمرة، رواه الترمذي وابن ماجه عن أسيد بن ظهير رضي الله عنه، وقال الترمذي حديث حسن صحيح، وقوله صلى الله عليه وسلم: تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كاملة وكابر عمرة، رواه ابن ماجه عن سهل بن حنيفة رضي الله عنه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكما فيسلم فيه ركعتين، رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما. وأما المساجد والأماكن التي لم ترد فيها سنتنا الرسول صلى الله عليه وسلم فتترك ولا تقصد، وهو الذي يفيد منه عمر رضي الله عنه أن قصد الصلاة في المسجد الذي بين مكة والمدينة كما في الأثر الذي ذكرت عنه قريبا، وإنما جاء النهي عن التعلق بالآثار المكانية غير الشرعية لأنه وسيلة من الشرك كما هو واضح من كلام ابن تيمية الذي تقدم قريبا. وسد الذرائع التي تؤدي إلى محذور أصل من أصول الشريعة ومقصد من مقاصد. وقد أورد ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين في كتابه إعلام الموقعين 99 دليلا من أدلة سد الذرائع، ومنها قوله: في الوجه الثالث عشر من النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بناء المساجد على القبور ولعن من فعل ذلك ونهى عن تفصيص القبور وتشريفها واتخاذ بها مساجد وعن الصلاة إليها وعند وعن إيقاد المصابيح علينا وأمر بتسويتها ونهى عن اتخاذها عيدا وعن شد الرحال إليها لئلا يكون ذلك ذريعة من اتخاذها أوثانا والإشراك بها وحرم ذلك على من قصد ومن لم يقصد بل قصد خلافه سدا للذريعة. الثالث لا تعرض جسدية والمراد بها ما نصه جسده صلى الله عليه وسلم فهذه التبرك بها سائر وقد تقدم الكلام فيها قريبا وقد ظفر بذلك الصحابة رضي الله عنهم ومن وصل شيء منها من التابعين ومن بعد من بعد ذلك انقرضت ولم يكن لها وجود على الحقيقة ولا مجال للتعلق بها. وتقدم أيضا أنها من خصائصه بما جعل الله فيه من البركة وغيره صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه ولهذا لم يفعل الصحابة رضي الله عنهم مثل ذلك مع خيارهم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم لا في حياته ولا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. وقد أشار إلى هذا الإمام البخاري رحمه الله حيث عقد باب صد النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على أمر من عليه وساق الحديث عن جابر رضي الله عنه قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وعلى مريض لا عقل فتوضا وصد علي من وضوء فعقلت فقلت يا رسول الله لمن يراك إنما يرثني كلالة فنزلت آية الفرائض. وتعبيره رحمه الله في الترجمة بصد النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على أمر من عليه إشارة إلى أنه من خصائصه صلى الله عليه وسلم ولهذا لم يقل باب صد الإمام أو العالم أو الكبير أو الزائر وضوءه على أمر من عليه. وقد ذكر الشاطبي في كتاب الاعتصام أنه ثبت بالصحاح عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم يتبركون بأشياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي البخاري عن أبي حذيفة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوئه فتوضا فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون بني الحديث. وفيه كان إذا توضا يقتتلون على وضوئه عن المسود رضي الله عنه في حديث الحديبية ومن تخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة من لا وقعت في كف رجل منهم فذلك بها وجهه وجنده. ثم قال فالظاهر في مثل هذا النوع ان يكون يسوعا في حق من ثبتت ولايته واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وان يتبرك بفضل وضوئه ويتدلك بنخامته ويستشفى بآثاره كلها ويرجى نحو مما كان في آثار المتبوع الأصل صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أن هذا الاحتمال لقياس غيره صلى الله عليه وسلم عليه في التبرك من عارضه أصل مقطوع به فقال إن إلا أن عارضنا في ذلك أصل مقطوع به في متن مشكل في تنزيله وهو أن الصحابة رضي الله عنهم بعد موته عليه السلام لم يقع من أحد منهم شيء من ذلك بالنسبة إلى من خلفه إذ لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا في أمتي أفضل من أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو كان خليفة ولم يقل منه شيء من ذلك ولا عمر رضي الله عنهما وهو كان أفضل أمتي بعده ثم كذلك عثمان ثم علي ثم سائر الصحابة الذين لا أحد أفضل منهم في الأمة. ثم لم يثبت لواحد منهم من طريق صحيح معروف أن متبركا تبرك بما على أحد تلك الوجوه أو نحوها بل اختصروا فيهم على مثل قائد الأفعال والأقوال والسير التي اتبعوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم فهذا إلى الإجماع منهم على ترك تلك الأشياء وبقي النظر في وجه ترك ما تركه مما يحتمل وجهين أحدهما أن يعتقدوا فيه الاختصاص وأن مرتبة النبوة يسعى فيها ذلك كله للقطع بوجود ما تمس من البركة والخير فصار هذا النوع مختصا من التختصاص بنجاح ما زاد على الأرض وإحلال بضع واحدة نفسها له وعدم وجود القسم على الزوجات وشبه ذلك. فعلى هذا المأخذ لا يصح من بعد الاقتداء به في التبرك على أحد تلك الوجوه ونحوها ومن اقتدى به كان اقتداء بذات كما كان الاقتداء به في الزيادة على أرض نصرة بذات. الثاني أن لا يعتقد الاختصاص ولكنهم تركوا ذلك ليس من باب الذرائع خوفا من ان يجعل ذلك سنه كما تقدم ذكره في اتباع الاثار والنهي عن ذلك او لان الائمه لا تقتصر في ذلك على حد من تتجاوز من الحدود وتبالغ بجهنيات الناس البركه حتى يداخلها للمتبرك المتعظيم يخرج بالنية عن الحد فربما تقر في التبرك بنيه ما ليس فيه وهذا التبرك يواصل العباده ولاجله قطع عمر رضي الله عنه الشجره التي بويا تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم بل كان هو اصل عباده الاوثان في الامم الخاليه حسب ما ذكره اهل السير ولا تاثير للشرك بتنزيل من على احد الوجهين المذكورين لان كل منهما مختل ترك التبرك بغيره صلى الله عليه وسلم وسواء من لفرك بهذا او بهذا فالنتيجه واحده وما شاء ما اشار اليه الشاطبي رحمه الله من تقدم ما ذكره في اتباع الاثار والنهي عن ذلك تقدم ذكره عنده وقال الإمام محمد بن رباح يقول في كتابه البدع والنهي عنها وكان مالك بن أنس وغيرهم من علماء المدينة يكرهون إتيان تلك المساجد وتلك الآثار والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ما عدا قباء وأحد قال ابن رباح وسمعت مذكورا أن سفيان الثوري دخل مسجد بيت المقدس فصلى فيه ولم يتبع تلك الآثار ولا الصلاة فيها وكذلك فعل غيره ايضا من يقتدى به وقدم وكيعون ايضا مسجد بيت المقدس فلم يعد فعل سفيان قال ابن مرضاح فعليكم بالاتباع لائمه الهدى المعروفين فقد قال بعض من مضى كم من امر هو اليوم معروف عند كثير من الناس كان منكرا عند من مضى ومتحذب اليه بما يبغضه عليه ومتقرب اليه بما يبعده منه وكل بدات عليها زينه وبهجه وقوله كل بدات عليها زينه وبهجه يعني ان الشيطان يزينها للناس حتى يقعوا فيها وقال شيخنا الشيخ عبد العزيز المبازر رحمه الله في مجموع الفتاوى ومقالات متنوعه في بيان انه لا يتبرك بغيره صلى الله عليه وسلم قياسا عليه قال ولا شك ان هذا تبرك خاص للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يقاس عليه غيره لامرين الاول ما جعله الله سبحانه في جسد وشعر ودركه التي لا يلحقه فيها غيره الثاني ان الصحابه رضي الله عنهم لم يفعل ذلك مع غيره كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من كبار الصحابة ولو كان غيره يقاس عليه فعل الصحابة مع كبارهم الذين ثبت أنهم من أولياء الله المتقين بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالجنة وقال أيضا رحمه الله تعالى أنا على قول ابن حجر في فتح الباري وفي هذا الحديث من الفوائد وتحنيك المولود والتبرك بأهل الفضل قال هذا كل نظر من الصواب أن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يقاس على غيره بما جعل الله فيه من البركة وخصه به دون غيره ولأن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك مع غيره صلى الله عليه وسلم وهم أعلم الناس بالشهوة فوجب تأسيبهم ولأن جواز مثل هذا لغيره صلى الله عليه وسلم قد يفضي إلى الشرك فتنبه
لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من رد شبهة من تعلق بما روي من الآثار التبرك بالمنبر والقبر ذكر قاعدة نافعة في آثار النبي صلى الله عليه وسلم وأنها تنقسم إلى أقسام ثلاثة فالقسم الأول الآثار المروية عنه صلى الله عليه وسلم من حديثه القولي الفعلي وهذا هو القسم المعظم الذي تجب المحافظة عليه وينبغي أن يحرص العبد على دوام متابعته والثاني الآثار المكانية التي ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم تعظيمها فهذه الآثار التي عظمها النبي صلى الله عليه وسلم كمسجده والمسجد الحرام ومسجد قباء فإنها تعظم بمثل ما عظم به النبي صلى الله عليه وسلم والقسم الثالث الآثار الجسدية فتلك الآثار إذا قطع بأنها آثار صلى الله عليه وسلم كما كان في الصدر الأول شيء من هذا عند الصحابة واتصل بالتابعين فإنه يجوز التبرك بها تبعا للتبرك بذاته صلى الله عليه وسلم حال حياته لأن أثر جسده صلى الله عليه وسلم سار فيها وأما بعد الصدر الأول فقد خفيت تلك الآثار وانطمست ولا يمكن اليوم إقامة دليل صحيح
على أن العصا المذكورة هنا أو أن البرجة المذكورة هناك في تركيا أو في هندي أو في غيرها لأنها من آثار النبي صلى الله عليه وسلم. وحينئذ فإن باب الآثار الجسدية له صلى الله عليه وسلم قد طوي فيكون التبرك بالآثار الجسدية له صلى الله عليه وسلم قد فرغ منه ولم يبق مما يتبرك به من آثاره صلى الله عليه وسلم إلا القسم الأول وهو الآثار المروية عنه وسنته صلى الله عليه وسلم والقسم الثاني وهو الآثار المكانية التي عظمها النبي صلى الله عليه وسلم. فتؤخذ السنة النبوية بمثل هدي صلى الله عليه وسلم وتعظم كما كان يعظمها اقتداء واقتسام وكذلك يعمل في الآثار المكانية فتعظم بمثل ما عظمها النبي صلى الله عليه وسلم وليس لأحد أن يخرج عن طريقته صلى الله عليه وسلم بتعظيم آثاره وسنته أو بتعظيم الآثار المكانية التي كان صلى الله عليه وسلم يعظمها. ثم ذكر المصنف وفقه الله ذكر أن المانع من تعظيم آثار جسد النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وتعظيم آثار غير النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته فلم يعظموا آثار أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ذكر أن الحامل لهم نقلا من كلام الشاطبي ويوجد هذا الكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وفي كلام أئمة الدعوة النجدية في مواضع من الدول الإسلامية أن الحامل على ذلك شيئان اثنان أحدهما أن ما كان يفعل من التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم خاص به لأجل بركة ذاته فلا ينقل مثل هذا إلى غيره لعدم الجزم ببركة ذات غيره فلا يتبرك بصالح لا بأبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا غيرهم من أئمة الهدى. والثاني أن في ذلك سد للذريعة المهلية إلى الشرك فإن قلوب العوام والدهماء والطغام ضعيفة في هذا الباب فيشتد تعلقها بهؤلاء حتى ترفعهم إلى رتبة فوق رتبهم كما وقع في هذه الأمة بالأخرى فصار فيهم من يعتقد في الأولياء التصرف والتكوين والعمل والفعل والخلق والإحياء والإماتة وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى شيئا من هذا فيما يستقبل. وبقي وراء هذه القاعدة قاعدة نافعة فيما يتعلق بالآثار الإسلامية هل تعظم أو لا تعظم. والمراد بالآثار الإسلامية الآثار المضافة إلى أهل الإسلام كالمساجد من مساجد الأنبياء كمسجد مكة فإنه مسجد إبراهيم أو كالمسجد الأقصى أو كمسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو الآبار التي لها حرمة كماء كبير زمزم أو كالجبال التي لها مقام كجبل أحد أو غيرها من الآثار. وقاعدة الشريعة فيما تعرف الناس على تسميته بالآثار الإسلامية يدل على انقسام هذه الآثار إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما جاءت الشريعة بتعظيمه والحض على المحافظة عليه وبذل النفس والنفيس في توفير حرمته كبيت الله الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى فإن هؤلاء قد جعل الشرع لها من العظمة ما يقطع به كل أحد عرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم واطلع على الأخبار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعظيمها فهذه الآثار يجب تعظيمها والمحافظة عليها ويكون تعظيمها بمثل ما عظمها به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون فليس لأحد أن يعظمها بغير ذلك. فلو أن إنسانا أراد أن يهدم الكعبة من حجر ويبنيها من ذهب لنهي عن هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أولى بتعظيم ربه بهذا فلم يفعله صلى الله عليه وسلم ولا فعله أحد من الأنبياء فلله سبحانه وتعالى لم يعظمه بمثل هذا وإنما أمر إبراهيم وإسماعيل أن يرفع الحجر ويبنياه من حجارة الوادي. والقسم الثاني الآثار التي جاءت الشريعة بالأمر بإهانتها والتحذير من إقامتها والحرص على إزالتها فالبناء على القبور والمشاهد والمزارات. فهذه يجب على الولاة والعلماء والدعاة يجب عليهم أن يسعوا في نقلها مهما بلغ تعلق الناس فيها. فإذا كان ثم قبة على قبر أو بناء على مقام أو رايات وشارات على موضع ينسب إلى أنه مر به رجل صالح وقام به قوم صالحون ولم يقم دليل من الشرع على شيء من ذلك فإنه يجب إزالتها ولا يسمع قول قائم في بقائها مهما تعلق به هؤلاء من أن الناس لا يريدون عبادتها وإنما هي آثار عن التاريخ الإسلامي لأن هذه أشياء جاء الشرع بطلب إزالتها وعبادتها فإن الشرع جاء بتحريم البناء على المساجد وجاء بتحريم تعظيم آثار الأنبياء التي لم تعظم فما بالك بآثار غيرهم من العلماء والصالحين والزهاد. والقسم الثالث ما خلا من الأمر بالتعظيم ومن الأمر بالإهانة فهو من قبيل المسكوت عنه الذي لا تعرض للشرع له كبعض الحصون والقلاع التي تنسب إلى الصدر الأول في بعض البلاد الإسلامية. وهذه القلاع والحصون وأشباهها مما لم يجئ الشرع بتعظيمه وحمايته ولا جاء أيضا بهدره وهدمه فإنه ينظر في وجود الذريعة فتحا وغلقا فإن كان وقع للناس في ذلك تعلق ولياذ وطواف وتمسح وإقبال واجتماع فعند ذلك إنها تلحق بما يهان وتزال. وأما إذا لم يوجد هذا فكانت مبنية لا يلتفت الناس إليها ولا يجتمعون فيها ولا يرون أن لها عظمة وإنما هي بناء انزلق فإنه لا يطلب من المتولي من الأمراء ولا كذلك يخاطب العلماء بطلب إزالتها وأنها منكر لأن الناس لم يتعلق بها وهي تجارة سنة لا تعلق لها بباب العبادة أبدا. فهذه قاعدة نافعة في الآثار الإسلامية لأن بعض الناس صار يطلق القول في مسألة الآثار إما تعظيما وحرمة وإما هجرا وهدما لها ويعول على ما يقرناه في التفصيل بين هذا وهذا مع القسم المسكوت عنه. وهذا هو الذي دلت عليه الأدلة الشرعية وجرى عليه عمل الصحابة رضوان الله عنهم فإن الصحابة مثلا دخلوا مصر وفيها الأهرامات ومع ذلك لم يهدموها لا حرصا على الحفاظ على الآثار كما يتعلق به هؤلاء ولا أنه إبقاء للبناء على القبور ولكن لأن الصحابة لم يكن يعلمون أن من عادة الفراعنة حينئذ من قبلهم بقرون متطاولة أنهم كانوا يجعلونها مقابر حتى أن أهل بكر الذين كانوا في مصر حينئذ لا تعلق لهم بهذه الأهرامات لأن الأهرامات آثار الفراعنة وأهل مصر الذين كانوا فيها هم أقباط النصارى فلم يكونوا يعظمون هذه الأهرامات فلم يلتفت إليها الصحابة أبدا ولا فعلوا تجاهها أي فعل من الأفعال فيؤخذ بطريقة الصحابة رضوان الله عنهم.
ومن الآثار السيئة للتعلق بالآثار والاستفهام من يدعى فيه ولاية مثال مضرحة ما ذكر عبد القادر بن شيخ بن عبد الله الأدرسي في كتاب النور السافر عن أخبار قرن العاشر بترجمة أبي بكر بن عبد الله الأدرسي متوفى سنة 1414 وتسليمات للهجرة قال وأما كراماته فكثيرة كقطر السحاب لا تدرك بعد ولا حساب ولا يد لكن أذكر منها على سبيل الإجمال التفصيل ثلاث حكايات تكون كالعنوان على باقيها بالدلالة والتمثيل منها أنه لما رجع من الحج دخل زيلع وكان الحاكم بها يومئذ محمد بن عتيق فاتفق أنه ماتت أم ولد من الحاكم المذكور وكان مشغوفا بها فكاد يذهب بموتها فدخل عليه سيدي لما بلغه أنه من شدة الجزع ليعزيه ويأمره بالصبر والرضا بالقضاء وهي مسجاة بين يدي الحاكم لفيده فعزاه وصبره فلم يفد به ذلك وكب على قلم سيد الشيخ يقبلها. و وقال يا سيدي إن لم يحيي الله هذه المت وأنا أيضا ولم تبق لي عقيدة في أحد. فكشف سيدي وجهها وناداها باسمها فأجابته لبيك ورد الله روحها. وخرج الحاضرون ولم يخرج سيد الشيخ حتى أكلت مع سيدها الهيوسة وعاشت مدة طويلة. وعن الأمير مرجان أنه قال كنت في نفر من أصحابي في محطة سماء الأولى فحمل علي منادي فتفرق عني أصحابي وسقط بي فرسول كثرة ما أدخلني الجراحات فدار بي العدو حينئذ من كل جانب فهتفت بالصالحين. ثم ذكرت الشيخ أبا بكر رضي الله عنه وعتفت به فإذا هو قائم فوالله العظيم لقد رأيته نهارا وعينته جهارا أخذ بناصيتي وناصيتي فرسي وشلني من بينهم حتى وصل من محطة فحينئذ مات الفرس ونجوت أنا ببركته رضي الله عنه ونفاده. وعن المريد السابق نعمان بن محمد المهدي أنه قال بينما نحن سائرون في سفينة لهم إذ وقعت من خط عظيم فيقام بالهلاك وبج كل بالدعاء والتضرع إلى الله تعالى وهكذا كل بشيخ وهتفت أنا بشيخ أبي بكر ما يدرس رضي الله عنه فأخذتني سنة فرأيته داخل السفينة وبيده منذير مبيض وهو قاصد نحو الخط فانتبهت فرحا مسرورا وناديت بأعلى صوتي أن أبشروا يا أهل السفينة فقد جاء الكرك فقالوا ماذا رأيت فأخبرت أن تتفقد الخرق فوجدوه مسدودا بالمنديل الأبيض كما رأيت فأتونا ببركته رضي الله عنه ونفاده.
الشيخ حفظه الله لم يعلق على شيء من هذه القصص يضع بعد كل قصة ثلاث علامات استفهام فهذه كافية في التعليق عليه. نعم.
ومن المفتونين بالآثار المكانية غير المشروعة والدعوة إلى المحافظة علي الأستاذ يوسف هاشم الرفاعي من الكويت والدكتور محمد سعيد رمضان البوطي من الشام. فقد شود الأول وأوراقا زعمها نصيحة لعلماء نجدها إلى كثير من أنواع البدع والضلال ومن الدعوة إلى المحافظة على الآثار المكانية غير المشروعة. وقدم الثاني للنصيحة مجموعة مقدمة طويلة أيضا على ما فيها من أنواع البدع والضلال. فقد كتبت ربنا عليه ما صدر في عام 2021 من الهجرة بعنوان الرد على الرفاعي والبيطي في كذبهما على آل سنة ودعوتهما إلى البدع والضلال. وقد جاء في آخر هذا الرد ما يلي من كاتب شرف عظيم للآثار المكانية التي تنسبون النبي صلى الله عليه وسلم كمكان مولده صلى الله عليه وسلم والبير التي سقط فيها خاتمه صلى الله عليه وسلم ومكان مبرك ناقته صلى الله عليه وسلم في قباء عند قدومه في هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وغير ذلك. ويأتي بشدة على من زعم نصران لعدم الاهتمام بذلك والمحافظة عليه ويستجب للمحافظة على مثل هذه الآثار بقول تعالى فاتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ولما جاء في قصة طالوت وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم الجابوت في سفينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. قال وقال المفسرون إن البقية المذكورة هي عصاة موسى ونعليه كذا وإلى وبالإشارة إلى الأحاديث الصحيحة الواردة فيما يتعلق بآثار النبي صلى الله عليه وسلم واهتمام الصحابة رضوان الله عليهم بها المذكورة في ثنايا أبواب صحيح البخاري. والجواب عن قوله الأول أن اتخاذ مقام إبراهيم مصلى دلالة من الكتاب والسنة ولا دلالة فيه للكاتب على المحافظة على الآثار التي ذكرها لأن لا يتفي اتخاذ المقام مصلى ولا يصح القياس عليه. وأيضا فإن اتخاذ المقام وسلم ما أشار به على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه نزلت الآية في ذلك. وعمر رضي الله عنه هو الذي جاء عنه لما من التعلق بمثل هذه الآثار لأنه هو الذي أمر بقطع الشجرة التي حصلت تحت بيات الرضوان. ولأنه جاء في الأثر عن معرور بن سويد قال كنت مع عمر بين مكة والمدينة فصلى من الفجر فقرأ لم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ولإيلاف قريش. ثم رأى قوما ينزلون فيصلون في مسجد فسأل عنهم فقالوا مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال إنما هلك من كان قبلكم منهم أنه اتخذوا آثارا بأيام بها من مر بشيء من المساجد فحياة الصلاة فليصلوا إلا فليم. رواه عبد الرزاق وأبو بكر وأبي شوكة بإسناد صحيح. والجواب عن الدليل الثاني أن البقية المذكورة في الآية.
بعد أن فرغ المصنف وفقه الله من نقل شبهات المشبه الأول ألحق النظير بالنظير بنقل طرف مما جاء في كتابه في رد من صنف الرد على من صنف رسالة سماها نصيحة علماء نجد وقدم له آخر من جنسه، فذكر في كلامه ها هنا من شبه هؤلاء القوم أن من شبههم الاقتداء باتخاذ مقام إبراهيم مصلى، فهذا دليل على تعظيم الآثار. والجواب عن هذا الدليل الذي استدلوا به من وجوه. الوجه الأول أن اتخاذ مقام إبراهيم مصلى إنما علم بخطاب الشرع، ونحن معكم في أن كل أثر عظمه الشرع فإنما نعظمه كما عظمه الشرع. وثانيها أن اتخاذ المقام مصلى مما أشار به عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد علم حال عمر بالإنكار على المتبركين بالآثار المكانية، فلو كان عمر رضي الله عنه قد فهم من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم له على تلك الإشارة أن كل مقام متبرك به لطرد هذه القاعدة وألحق بقية الآثار المكانية مما أقره عليه صلى الله عليه وسلم في مقام إبراهيم. ولكن عمر رضي الله عنه ما فهم هذا بل فهم جده. والوجه الثالث أن مقام إبراهيم في أصح أقوال أهل العلم التفسير ليس مخصوصا بالموضع الذي تعارف الناس عليه فقط، بل هذا بعض مقام إبراهيم، فإن المراد بمقام إبراهيم هو المناسك والشعائر التي أقامها إبراهيم عليه الصلاة والسلام في تلك المواطن من بقاع مكة وما حولها من الحج والحرم. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منزله وغيره من أهل العلم رحمه الله تعالى.
نعم.
والجواب عن الدليل الثاني أن البقية مذكورة في الآية لو صحت السورة بما ذكر فإنه لا دلالة فيها على التعلق بالآثار، لأن النهي عن التعلق بالآثار ثبت أن مر كما مر آنفا، وفيه إنما هلك من كان قبلكم وأنهم اتخذوا آثارا بأئمتها، وقد قال صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا وفقه الله تعالى هنا جواب الشبهة الثانية التي تعلقوا بها وسموها دليلا، فهو ما زعموا من أن البقية التي جعلت فيها السفينة وبعثت لبني إسرائيل من آثار من سبق وشرع من سبق، وجاء شرعنا بضد ذلك، فهذا الشرع الحكيم قد جاء بإبطال التعلق بالمعظمين من المخلوقين ونحن متعبدون بهذا الشرع. ولما فهم عمر رضي الله عنه هذا انكر على من فعلوا ذلك من الناس.
والجواب عن الدليل الثالث عن الدليل الثالث أن الأحاديث الواردة في صحيح البخاري وغيره تدل على تبرك الصحابة بعرق النبي صلى الله عليه وسلم وفضل وضوءه وشعره وغير ذلك مما مس جسده صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك ثابت وقد حصل للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وأما الآثار
المصنف رحمه الله تعالى هنا الإجابة عن الشبهة الثالثة التي تعلق بها
وهي زعمهم أنكم تخالفون أحاديث عدة رويت في صحيح البخاري من تبرك الصحابة بعرق النبي صلى الله عليه وسلم وشعره وفضله وضوئه وغير ذلك مما مسه جسده صلى الله عليه وسلم. والجواب عن هذه الشبهات بأن يقال إننا بحمد الله لا ننكر شيئا من هذا، وإننا نقول إذا وقف بخبر صحيح على أن هذا من آثاره صلى الله عليه وسلم الجسدية فإنه متبرك به كما فعله الصحابة والتابعون وأتباع التابعين. ودخل البخاري البصرة ووجد فيها بناء النبي صلى الله عليه وسلم وقدحه فشرب فيه. وأما اليوم فإنه لا سبيل إلى الجزم لأن تلك المدة أو الخرقة أو العصا أو الشعر بأنها من آثار النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن لم نبطل هذا الأصل بل نقول به، ولكننا نبطل القول بأن هذه شعرته صلى الله عليه وسلم، وهذه عصاه صلى الله عليه وسلم، وهذه برجته صلى الله عليه وسلم، لأننا لا نعلم دليلا صحيحا على أن هذه الشعرة شعرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه العصا هي عصا النبي صلى الله عليه وسلم. فقد يتفرق بشيء يكون على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد وقع التبرك كما ذكر بعض النصارى الذين دخلوا بعض البلاد الإسلامية وعمدوا إلى حيلة يختبرون بها أهل البلد في تعظيم الآثار، فعمد أحد اليهود إلى بممالاة ذلك النصراني إلى نحر حمار ثم دفنه في الأرض ثم بناء عليه ثم طول الإقامة عنده ثم إشاعة الأخبار بأن هناك ولي معظم في هذه الناحية يجيب اللهفات ويجيب الدعوات ويجيب اللهفات ويحل الأزمات، تعلق به أهل ذلك البلد وهو حمار. فكذلك قد يقع مثل هذا في مثل هذه الآثار المدعاة للنبي صلى الله عليه وسلم، والشرع قد جاء بحماية التوحيد وصيانته فلا يتساهل منه معه في مثل هذه الأمور.
وأما الآثار المكانية فقد مر فيها أثر عمر رضي الله عنه ما يدل على من التعلق بها، ونهي عمر رضي الله عنه عن التعلق بآثار النبي صلى الله عليه وسلم المكانية التي لم يأت بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كان مما يحكي إليه ذلك من الغلو والوقوف المحذور. ومما يوضح ذلك أن الكاتب وقد استثنى بالآثار أدى استثنى بها إلى الإشادة بالنهاية إلى القبور، وقد جاء تحريمه بالسنة، وقد مر ذكر إشادة ابن شريع دروس بآدم وصف وقبته بأنها مباركة، ولدى استثنى بالآثار أن هذا على من زنى على من زان نصحهم عدل محافظتنا على أثر نبرك على أثر نبرك ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كان هناك أثر نظرة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد قباء يوم قدومه مهاجرا إلى المدينة في مكان نزل فيه قوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فأرسلتم هذا الأثر وكنا نشاهده حتى وقت قريب، ويقال الكافر من الملك وجود مكان هذا النمرة وبقان إلى هذا الزمان، إن ذلك لا يتأتى إلا لو ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أحاط بجدار وتوارده الخلفاء الراشدون ومن بعد من هذا الوقت وأن ذلك. ومعلوم أن خلافة عمر رضي الله عنه تجد على 10 سنين مقر المدينة، وهو الذي أمر بقطع الشداق التي في الحديبية في قرب مكة، وهو الذي نهى عن تتبعات النبي صلى الله عليه وسلم المكانية التي لم تأتي بها سنة كما مر في الأثر قريبا. هل من المعقول أن يمنع عمر رضي الله عنه من آثار النبي في نهي المدينة ويبقي على آثر نبرة ناقة الذي زعمه الكاتب ما عنده في المدينة، ولم يقف الكاتب عند حد غافة في محاولة على آثار المكانية للرسول صلى الله عليه وسلم التي لم يأتي به فيها سنة، بل تأداه لغرفة في بقايا كان وجد فيها سن متأخر. فقال وهو يعيد من جاء مصحف وهدمتم بالديار بيت أبي أيوب الأنصاري مكتبة شيخ الإسلام عارف حكمة المليات بالكتب والمخطوطات النفيسة وكان طراز بناية العثماني رايان المميزة هدمتم كل ذلك في حين أنه بعيد عن توسعة الحرم ولا علاقة له بها وهذه نفيسة الشرف بلا أثار وموقع مكتبة المشار إليه بينها بينه وبين الجدار الأمامي لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بباطل أمتار فهو الآن إن ساحات المسجد والكتب التي فيها للسفارة منها قامت لأن المكتبات الموجودة في المدينة ومنها هذه المكتبة بما في مكتبة واحدة قرب مسجد النبوي وهي مكتبة الملك عبد العزيز هذا ورى الموقف الكاتب عند حد لا تبوي
أين المصنف وفقه الله تعالى في هذه الجملة ما عرض لهؤلاء من التعلق بالآثار المكانية التي زعموها ومجموع في كلامه من إبطال طريقتهم ثلاثة وجوه أولها أن هؤلاء الداعين إلى التبرش بالآثار لا ينتهون إلى حد معين من الآثار المكانية فهم لم يقتصروا على ما نسبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين بل صاروا يدعون إلى تعظيم آثار المتأخرين كما وقع في كلام هذا من المطالبة بتعظيم مكتبة شيخ الإسلام التركي عارف حكمة التي كانت قريبة من المسجد النبوي ودخلت في ساحته اليوم وهؤلاء قد يقولون ها هنا بمثل هذا التعظيم للمكتبة قبل 100 سنة ويقولون إذا فتح الباب بعد ذلك بتعظيم بيت إمام الحرم النبوي المسجد النبوي أو الحرم المكي ثم يقولون بتعظيم بيت سيارة مؤذن المسجدين ثم بتعظيم آثار وأحوال الخادم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو في المسجد الحرام كل ذلك طلبا للبركة فلا يتناهى عند هذا الأمر دينهم إلى شيء معظم لأن هذا هو الذي عوج منهم فإنهم لم يقتصروا على المطالبة بالتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين بل وسعوا هذا الباب حتى أدخلوا في ذلك من جاء بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين بأكثر من 1000 سنة وعلى هذا فإن الآثار التي يتبرك بها لا تنتهي إلى شيء وهذا يبين لك ما تراه خارج البلاد الإسلامية من تعظيم المقامات والمزارات والمشاهد فأنت تمشي خطوة فتجد مقاما وتمشي خطوة أخرى فتجد مقاما آخر وتمشي بعد ذلك خطوة فتجد مقاما آخر وكل هذا من تلاعب الشيطان لهم والتلبيس عليهم بدينهم حتى صار هذا عادة لهم ونسبوها إلى الدين زورا وبركانا الوجه الثاني أن هذه الآثار التي تدعونها ممن تنسبونها إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأتباع التابعين من أين لكم الدليل عليها بأن الناقة بركت ها هنا وبأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد ها هنا وبأن النبي صلى الله عليه وسلم توضع ها هنا وبأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ها هنا وبأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل ها هنا وبأن النبي صلى الله عليه وسلم غرس هذه النخلة وبأن النبي صلى الله عليه وسلم أجرى ماء هذا البير فلا يزالون يذكرون بكل نوع شيئا جديدا كما يعرفه المطلع على أحوالهم ممن سمع بعض كلامهم أو قرأ كتاباتهم أو وصل إليهم دجلهم على الحجاج والمعتمرين الذين يأتون إلى هذه البلاد فيزينون لهم هذه الأشياء وينسبونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر لي شيخ عبد الوهاب حسن الرحمن رحمه الله تعالى أنه سبق لهم في حمة من جاءهم بتمر من تمر البدينة يبيع الواحدة من التمر الحبة من التمر بريالين 2 ويقول إن هذا التمر من بستان سلمان الفارسي الذي غرس النبي صلى الله عليه وسلم نخله بيده قال الشيخ العلماء السنيون من أهل السنة لا يرجع عليهم هذا الباطل وأما العوام الدهناء من العجم فإنهم يتسارعون إلى شراء هذا التمر بهذه الأسعار الغالية رغبة في البركة المزعومة التي يدعيها مثل هؤلاء والوجه الثالث أنه لو قطع لأن هذا أثر من آثار النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو التابعين فإن الشريعة جاءت بإبطال التبرك بهذه الآثار لوجوه الثلاثة التي سبق ذكرها. فأشبه شيء شبه هؤلاء ببيت العنكبوت، وكلما زاد بيت العنكبوت اتساعا كلما زاد وفاء، وكلما كافر هؤلاء شبههم التي توهمونها أجلة كلما بين ذلك بطلان مقالتهم.
هذا ولم يقف الكاتب عند حد الاثر واللوم لمن زعم اصحاب ادم المحافظه على الاثار المكانيه لنبيه صلى الله عليه وسلم التي لم تات بها سنه بل تاداه الى وصف بانهم يكرهون النبي صلى الله عليه وسلم. ولا ادري هل شعر الكاتب ولم يشعر ان من يكره الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكون مسلما بل يكون كافرا. وصدق الكاتب ان من زعم اصحاب يتهمون مسلمين بالشرك وانهم كفرون الصوفيه قاطبه وانهم من الأشاعرة وذلك كذب عليهم وهم براء. وهنا يصف من زعم نصحهم ليروى بهتانا بأنهم يكرهون النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن ذلك كفر نعوذ بالله من الكفر والشرك والنفاق. ثم مما ينبغي
العجيب ما يعرض لهؤلاء الداعين إلى تعظيم الآثار والتبرك بها أنهم يرون أن من لم يسعى لذلك أو وقف ضد هذا الباطل يرون أنه يكره الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا سعوا في تجديد مسجد منسوب إلى آثار من سلف ثم دعاهم غيرهم إلى الحق من ترك مثل هذا وأبطل مسعاهم اتهموه بأنه يكره النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كتبوا في تعيين أماكن بأن هذا كان مدرك الناقة وهذا كان مكان جلوس النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كان مولد النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليهم أحد كانت التهمة التي يجعلونها في وجههم هي أنه كاره للرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يشعر هؤلاء أنهم إذا نسبوا هؤلاء إلى كراهية النبي صلى الله عليه وسلم وعدم حبه فقد شهدوا عليهم بالكفر، لأن العبد لا يكون مؤمنا حتى يكون محبا للنبي صلى الله عليه وسلم، بل حتى يبلغ ذلك الحب أن يكون حبه صلى الله عليه وسلم أوثق في نفس العبد من حبه لولده ووالده بل من نفسه أيضا. فكيف يتهم هؤلاء بمثل هذا وينسبون إلى الكفر والخروج من الإسلام؟ وهؤلاء يزعمون أن دعاة الحق والتوحيد من علماء هذه البلاد أنهم يكفرون غيرهم من الأشاعرة والماتريدية والصوفية، وهم الذين على الحقيقة يكفرون علماء هذه البلاد ويكفرون أهلها وينبذونهم بلا أنداز التي يريدون بها الحق عليهم، وتسميتهم بالوهابية أو تسميتهم بالخوارج أو تسميتهم بالكارهين للنبي صلى الله عليه وسلم أو المذعنين بآثار النبي صلى الله عليه وسلم أو الذين لا يرفعون رأسا إلى محبة آثار النبي صلى الله عليه وسلم أو الذين يقين في قلوبهم قتل النبي صلى الله عليه وسلم أو الذين لا يقدرون النبي صلى الله عليه وسلم قدره مما يكررونه في مقالاتهم وكتبهم ومجالسهم وأشرفتهم وأهل السنة بحمد الله براء من ذلك. فإن الذي حملهم على هذا كله هو حب النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أنهم أرادوا أن يلتزقوا بهذه الآثار لكان والله أعلم أن الإرادة الذي يدخل إلى بلاد الحرمين من تعظيم الآثار أكثر من الإرادة الذي يدخل عليها من النفس، ولو أن التراب الذي يخرج بين الفينة والفينة من حجرة النبي صلى الله عليه وسلم بيعت الذرة منه بآلاف مؤلفة لكان في المسلمين من يشتريها، ولكن الله سبحانه وتعالى وفق إلى هذا البلد وعلمائه إلى التحذير من مثل هذه المظاهر. هذا مشاهد في غير هذه البلاد من البلاد التي يعظم أهلها الآثار المكذوبة، ويأخذ السجن الذين على هذه المساجد والمقابر يأخذون الأموال بمقابل مجرد الرؤية. ولو أرادوا أن يلتزقوا منها لكان ذلك من أعظم الرزق لهم، ولكنهم يعلمون أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي خلاف ذلك، وأن المحب الصادق للنبي صلى الله عليه وسلم وسلم هو الذي لا يوافق ما يكرهه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نهى وحذر وأبدى وأعاد خوفا على مقام التوحيد من تعظيم الآثار ورفع المخلوقين إلى مرتبة الخالق سبحانه وتعالى.
مما ينبغي أن يعلم أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أرضاهم من تبعهم بإحسان لم يكونوا يذهبون للآثار المكانية التي لم يأتِ بها سنة كمكان مولده صلى الله عليه وسلم ومكان مبرة الناقة في المزون ولو كان خيرا لسبقوا إليه، فلم يكونوا يحافظون على مثل هذه الآثار وإنما كانوا يحافظون على آثار أخرى وهي الآثار الشرعية التي هي حديثه صلى الله عليه وسلم المشتمل على أقوال وآثار وتقريرات صلى الله عليه وسلم، ويحافظون على تلك السنن وترتيب الله ومحدثات الامور. ولقد احسن من قال: دين النبي محمد اختار، من المطيه لي فتى اثار، لا ترغبن عن الحديث واهله، فالراي ليل والحديث نهار، ولربما جمل الفتى اثر الهدى، والشمس بازغه لها انوار. فقال اخر: الفقه في الدين بالآثار مقتر، أشغل زمانك في فقه وفي آثار. فالشغل بالفقه والآثار مرتفع بقاصد الله فوق الشمس والقمر. ومقدمة الدكتور البيطي لأوراق الأستاذ الرفاعي تشتمل على الثناء على الرفاعي وموافقته على كل ما في نصيحة المزعومة المسمومة وعلى وصفها بأنها تذكرة هادئة ولطيفة في أسلوبها، وتشتمل على الغلو في الآثار المكانية التي لم يأتي بها سنتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وزعم أن القرون الثلاثة وما بعد إلى هذا الوقت مبنياتنا على التبرك بهذه الآثار، وأنه لم يخالف في ذلك إلا علماء الدين المزعوم نصحهم، وأن ذلك بدأ ومن قوله في ذلك ولا نشك في أنهم يعلمون كما نعلم أن عصور السلف الثلاثة مرت شامدة بإجماع على تبرك أولئك السلف بالبقايا التي تذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم من دار ولادة وبيت خديجة رضي الله عنها ودار أبي أيوب التي استقبلته فنزل فيها في أيام الأولى من هجرته إلى المدينة المنورة وغيرها من الآثار كبئر أريس وبئر بيطوى ودار الأرقام. ثم إن الأجيال التي جاءت كمرت على أعقاب ذلك كانت خير حارس الله وشاهد أمين على ذلك الإجماع، وتشتمل أيضا على اتهام المزعوم نصحهم بتكفير سواد هذه الأمة بحجة كونهم شايات أو ما تريدين، وتشتمل أيضا على الإنكار على علماء الدين في تحذير من الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويفرق بين الغلو والإطراء فإنه الإطراء ويجوز الغلو. قال: ورأيتم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تطروا كما أطرت النصارى ابن مريم، لكان كلاما مقبولا ولكان ذلك نصيحة غالية. الحب الذي هو تعلق القلب المحبوب على وجه الاستناس بقربه والاستحاش من موله فلا يكون غلوه فيه عندما يكون محبوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عنوانا على مزيد قلبه من الله. وقد علمنا أن الحب في الله من مستلزمات توحيد الله تعالى، ومهما غلا محب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حبه له أو باله فلن يصل إلى أبدا من القدر الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال في المتفق عليه: لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من ماله وولده والناس أجمعين. وفي رواية من البخاري ومن نفسه. والجواب على ذلك أن نقول: أول من مات ناول بوقي على الدفاعي فيصدق على المثني ومثنى عليه قول الشاعر: ذهب الرجال مقتدى بفعالي والمنكرون لكل فعل منكر، وبقيت في خلفي وزركي بعد بعدا ليدفع معور عن معور. ثانيا: أن نص البوقي من نصيحة الرفاعي المزعومة بأنها تذكرة هادئة وأنها لطيفة في أسلوبها بعيد عن الحقيقة والواقع. يتضح ذلك بالوقوف على بعض الجمل التي أوردتها من كلام الرفاعي نفي الكذب والجفاء، ذلك وأن موافقة للرفاعي فيما جاء في أوراقه، فإن كل ما تقدر في الرد على الرفاعي هو رد على البوقي. رابعا: وأن إجماع العصور الثلاثة وما بعد الذي زعمه البوقي على التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم المكانية كمكان مولده وبريال سنته سقط بها خاتمه صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، فلا يتأتى له إثباتها على الإجماع. Thank you. فالولاء الثالث قول بيان واحد من الصحابة رضي الله عنهم وأي إجماع المسلم من الصحابة من بعدهم على ذلك. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه
يزعم من الصحابة وأي إجماع يزعم من الصحابة
كل مبتدئ من كتاب السنة وما كان عليه سلف الأمة يقول بهذا الذي ذكرنا من رضي الله عنه. وهم في هذا العصر كثيرون منتشرون في الأقطار المختلفة ومنها الكويت والشام التي منها الرفاع والبيضين. سادسا وأن زعموا أن مزعوم زعموا أن مزعوم أصحابهم يكفرون صواب الأمة بحجة كون مشاعر قنامات للجنين فهو كذب منه وافتراء كما انه كلم وافتراء من الرسائل وقد مقرت عليه. وازيد هنا فاقول ان زرق الوالد في قوله صلى الله عليه وسلم ستفترق هذه الامه الى 73 فرقه كلها في النار الا واحده الحديث. هم من المسلمين لان امه النبي صلى الله عليه وسلم امتان امه في الدعوه يدخل فيها اليهود والنصارى وكل مسلم وجن من حين بيته الرسول صلى الله عليه وسلم الى قيام الساعه. وامه الرساله هم الذين دخلوا في هذا الدين وكل من فرق مذكورة فيها في الحديث. وكل هذه الفرق مسلمون مستحقون إلى عذاب النار سوى فرقة واحدة وهي من كان على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. سابعا وأن تفيق بين الإكراه والغلو ومنعه الأول التجويز والثاني فهم التفيق بين المتماثلين. وكما أن النهي جاء عنه صلى الله عليه وسلم عن الإكراه فإن الغلو جاء في النهي عن الله والرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وقد أقدم أباس لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصى الجمار وهن مثل حصى الخرج فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يرموا بمثلها. قال وإياكم الغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وهو حديث صحيح أخرجه النسائي وغيره. ومعلوم أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون في قلب كل مسلم أعظم من محبته لنفسه وأهله والناس أجمعين. لكن لا يجوز في الغلو الذي يؤدي لا يشرف الى النبي صلى الله عليه وسلم شيء من حق الله كالذي حصل للبصوري في ابيات الذي اشرت اليها فيما تقدم في الرجال الرفاعي. وليس شعري من الذي سوغ لبطنه تجوز الغلو في محبه الرسول صلى الله عليه وسلم وهي من اعظم اسس الدين. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم انفا واياكم الغلو في الدين فانما اهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. واسال الله عز وجل أن يهدي من ضل من المسلمين سبل السلام وأن يخرجهم من الظلمات إلى النور وأن يوفق المسلمين جميعا للفقه في الدين والثبات على الحق إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أعاد المصنف وفقه الله تعالى في هذه الأوراق ما كان أبداه من أن تعظيم آثار النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكون بتعظيم سنته وحديثه صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يكون متبعا مقتديا في تعظيم الآثار فيأخذ بطريقة السلف الصالح في تعظيم آثار النبي صلى الله عليه وسلم بسنته وحديثه وقوله وفعله رضي الله عنه في أموره كلها. وأما تعظيم الأماكن فهذا لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم ولا من هدي الصحابة ولا من هدي التابعين إلا فيما جاء الشرع مبينا بوجود تعظيمه كتعظيم البيت الحرام أو تعظيم مسجده صلى الله عليه وسلم أو تعظيم المسجد الأقصى أو غيرها من المعظمات التي عظمتها الشريعة وأذنت في تعظيمها على وجه المشروع. وما عدا ذلك من الأبنية والمشاهد والمزارات التي تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابة أو التابعين أو أتباع التابعين
أربعين فإنها لا تعظم. والإجماع من عقد على هذا كما سبق حكايته في كلام الشاطبي وقع في كلام غيره كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم من أهل العلم من أن المقتدى بهم من الصحابة والتابعين وسبع التابعين وأئمة الهدى يرون أنه لا يجوز للإنسان أن يتبرك بآثار صالح من الصالحين لو كان حيا أدركه، فكيف بآثار تنسب إلى ميتين؟ الله أعلم بحقيقتها. ثم نبه المصنف وفقه الله إلى أن هذا القول بالمنع من التبرك بالآثار ليس قول علماء نجد فقط، بل هو بحمد الله قول علماء نجد والحرمين وقول كثير من علماء المسلمين حتى في البلاد التي يعيش فيها صاحب هذه المقالة كبلاد الكويت أو بلاد الشام، فإن علماءها ومشايخها وطلاب العلم فيها على إنكار هذا وأنه مخالف لتوحيد الله سبحانه وتعالى. ثم من عجيب ما دعا إليه كاتب تلك الورقات دعا أنه دعا إلى المنع من الإطراء وأذن في الغلو، فهو يمنع الإطراء للنبي صلى الله عليه وسلم ائتمارا بالحديث الوارد بذلك، ثم يأذن بالغلو فيه صلى الله عليه وسلم لأن الغلو دليل حبه صلى الله عليه وسلم، وكيف يؤذن في شيء نهى الله سبحانه وتعالى عنه؟ ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم نفسه فقال إياكم والغلو، وحذر منه أصحابه رضوان الله عليهم، ولكن هؤلاء لم يفرقوا بين الغلو والإطراء، والحق أن الإطراء بعض الغلو، فإن الغلو هو مجاوزة الحد المأذون فيه، والإطراء هو مجاوزة الحد في المدح، فيكون الإطراء منطويا في ضمن الغلو، فإذا كان الغلو منهيا عنه فكذلك الإطراء يكون منهيا عنه، وإنما نبه النبي صلى الله عليه وسلم عن الإطراء بخصوصه في مجاوزة مدحه صلى الله عليه وسلم للخبر بأنه سيكون هذا في هذه الأمة. أما مجرد مدح النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم يمدح بما مدحه به الله، ويمدح بما مدح النبي صلى الله عليه وسلم به نفسه، ويمدح بما مدحه به الصحابة والتابعون، فهو صلى الله عليه وسلم صفوة المرسلين وسيد الخلق أجمعين، وهو الصادق وهو الأمين، فما ثبتت به الآية والأحاديث والآثار من مدحه صلى الله عليه وسلم فإنا نمدحه به. وأما ما لم يجئ في كلام الله ولا كلام النبي صلى الله عليه وسلم من مدحه صلى الله عليه وسلم بما ليس من حق المخلوق وإنما من حق الخالق، كما قال البصيري سامحه الله إذ يقول في قصيدته فمن علومك علم اللوح والقلم، إذا كان علم اللوح والقلم لمحمد صلى الله عليه وسلم فماذا بقي لله سبحانه وتعالى إذ نازعه العلم الذي اختص الله سبحانه وتعالى به من الغيب. ولكن أهل السنة والإيمان يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم له مقام كريم ومنزل حميد ورتبة ثانية عند الله سبحانه وتعالى وعند خلقه، فنحن نعظمه ونحبه ونثني عليه ونذكره بكل فضيلة وخير ونصلي عليه صلى الله عليه وسلم في صلواتنا كلها، فنحن نحبون له صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك مما لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فلا نعول عليه. ومن العجيب أن هؤلاء يرمون هذه البلاد وأهلها بأنهم لا يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم، ومذهب الحنابلة على أن الصلاة لا تصح ما لم تكن فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يرون أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير أنها ركن من أركان الصلاة. وهل يظن بهؤلاء الذين يجعلون مثل هذا ركنا من أركان الصلاة أنهم يبغضون النبي صلى الله عليه وسلم محاولا يكون ذلك منهم؟ ولكن الأدعياء والمبغضين والشامئين والحاقدين يروجون عن ولاة هذه البلاد وعن علمائها لأنهم يكرهون النبي صلى الله عليه وسلم ويبغضون النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يمنعون مدحه ويمنعون ذكره صلى الله عليه وسلم ويمنعون إقامة مجالس الصلوات عن النبي صلى الله عليه وسلم، وينسبون إلى علماء هذه البلاد أن منهم من يقول إن عصاي هذه خير من محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا كذب وبهتان لما فاه أحد من علماء هذه البلاد بهذا، بل هذه كتبهم وفتاويهم وأقوالهم هم ولاتهم في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، لكننا نعظم النبي صلى الله عليه وسلم كما أمر به هو صلى الله عليه وسلم، فكما أننا نعبد الله بما أمرنا الله فلا نصلي العشاء 5 ركعات وإنما نصليها 4 ركعات لأن الله أمرنا بذلك. فكذلك فإننا لا نقول إن من علوم النبي صلى الله عليه وسلم علم الله بالقلم، لأن هذا ليس من علمه وإنما هذا من علم الله سبحانه وتعالى. نسأل الله العلي العظيم أن يحفظ على هذه البلاد إيمانها وأمنها، وأن يبارك في ولاتها وعلمائها، وأن يريهم الحق حقا ويرزقهم اتباعه، ويريهم الباطل باطلا ويرزقهم اجتنابه، وأن يهدي ضال المسلمين، وأن يدفع كيد الكائدين، وأن يبقى ويحيي هذه البلاد حصنا ودارا للتوحيد والسنة، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.
نسأل الله وبركاته. الحمد لله ربنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الدرس 19 من برنامج الدرس 16، والكتاب المقروء فيه هو التحذير من تعظيم الآثار غير المشروعة للعلامة عبد المحسن العباد. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف للمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة عبد المحسن ابن حمد ابن عبد المحسن العباد، يكنى بأبي عبد العزيز وبأبي عبد الرزاق، ويعرف اليوم بمحدث المدينة. النص الثاني تاريخ مولده، ولد ليلة الأحد 3 من شهر رمضان 53 بعد 300 والألف. المقصد الثالث تاريخ وفاته، لا يزال حفظه الله حيا بين أظهرنا، وله من العمر 75 سنة حفظه الله ومتع به. وسبق أن ذكرنا أن إيراد المقصد الثالث في حق الأحياء جرى لالتزام منهج واحد في التعليم. المقدمة الثانية تعريف المصنف، وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، طبعت هذه الرسالة في حياة مصنفها باسم التحذير من تعظيم الآثار غير المشروعة. المقصد الثاني بيان موضوعه، يفصح اسم هذا الكتاب عن مقصود جامعه، وهو التحذير من تعظيم الآثار التي لم يأتي الشرع بتعظيمها. المقصد الثالث توضيح منهجه، جمع المصنف رحمه الله تعالى بين ردين صدر عنه. الأول رد على مقالة نشرت في إحدى الصحف اليومية في هذه البلاد، والثاني رد على كتاب طبع باسم نصيحة علماء نجد. ومن خصائص تأليف المصنف وفقه الله العناية بإيراد الأحاديث والآثار،
في إقامة الحجج وإبطاء الشبه. مع الاهتمام بالنقل عن المحققين فربما أطال في النقل عنهم تحقيقا للاكتفاء بالحجج التي ذكروها، إذ لا يأتي مثل إلا وفي كلام الله وكلام رسوله وكلام أوليائهما من المؤمنين ما يبطل مقالته.
نعم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات. قال المؤلف حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد اطلعت على المقال المنشور في صحيفة المدينة من حق الرسالة في جمعة الثامن عشر من شهر المحرم عام 24 و400 من الهجرة للدكتور عمر كامل بعنوان: لا خوف على بلاد الحرم من الشرك والوثنية، وهل في محياء آثار النبوة ومواضع رسالة ما يدعو إلى التخوف من الشرك، وهل الاهتمام بتلك الآثار يؤدي بالضرورة إلى عبادتها من دون الله. وتعقيبا على هذا المقال يقول: اشتمل مقاله على تقرير أن الشرك لا يعود إلى مهد الإسلام، وأن الإسلام يرز إلى المدينة والحجاز، وتتبع ابن عمر لآثار الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر آثار فيها إباحة التبرك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره.
ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة أن المقتضي لتأليف هذا الكتاب اطلاعه على مقالة نشرها بعضهم اشتملت على شبه أربع. الشبهة الأولى هي أن الشرك لا يعود إلى مهد الإسلام، يعني الجزيرة. والشبهة الثانية أن الإسلام يأرز إلى المدينة والحجاز. والشبهة الثالثة ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما من تتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم والتعويل على ذلك من تشريع التبرك بالآثار وإبقائها. والشبهة الرابعة التمسك بآثار فيها إباحة التبرك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم ومن بينه. ثم قرر وفقه الله في مستقبل الصفحات ثم على هذه الشبه ينقذها واحدة واحدة.
أما ما قرره من أن الشرك لا يعود إلى مهد الإسلام فقد قال بعد أن انتشر الدين الإسلامي في أرجاء المامورة ودخل الناس في دين الله أفواجا، تكفل الله بحفظ مهد رسالة الإسلام من عودة الكفر والوثنية والشرك إليها، وبشرنا بذلك على لسان بلغ رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قد أيس من أن يعبد المصلون في الجزيرة العربية ولكن في التحريش بينهم. صحيح مسلم. ثم ذكر حديث عند الترمذي في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحج الأكبر وفيه: ألا وإن الشيطان قد أيس من أن يعبد في بلادكم هذه أبدا، ولكن ستكون له طاعة فيما تحتقرون من أعمالكم فسيرضى به. ثم قال بعد ذلك: ومع ذلك حذين الفينة والأخرى يخرج علينا خارج يدعي غيرة على دين الله والخوف على بلاد الحرمين من عودة الشرك إليها، ولعل أمثال هؤلاء قد غفلوا عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوضح لنا مصدر الخوف الذي كان يخافه على أمته عن عبادة بن مسيء قال: دخلت على شداد بن أوس رضي الله عنه في مصلاه وهو يبكي، فقلت: يا أبا عبد الرحمن ما الذي يبكي؟ فقال: حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: وما هو؟ قال: بينما أنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رأيت بوجهي أمرا سامي. فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله، ما الذي أرى بوجهك؟ قال: أمر ما تخوف على أمتي من بعدي. قلت: وما هو؟ قال: الشرك وشهوة خفية. قلت: قال: قلت يا رسول الله أتشرك أمتك من ذلك؟ قال يا شداد أما إنهم لا يعبدون شمسا ولا قمرا ولا وثنا ولا حجرا ولكن يراؤون الناس بأعمالهم. قلت يا رسول الله الرياء شرك؟ وقال نعم. قلت فما الشهوة الخفية؟ قال يصبح أحدكم صائما فتعرض له شهوة من شهوات الدنيا فيفطر. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه المستدرك على الصحيحين. فهل هناك أوضح من هذا البيان؟ فقد نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوع الشرك وإذا الثلاثان والأحجار من بعده وكل ما خاف منه هو الرياء. فهل نصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نركن إلى إرجاف المرجحين وأوهام المتنبئين؟ والجواب أن حديث شداد بن أوس رضي الله عنه غير صحيح لأن في إسناد عبد واحد بن زيد وقد قال في ذهب مثل تلخيص المستدرك متعقبا تصحيح الحاكم عبد واحد المتروك والمتروك لا يحتج بروايته. وقال ذهب مثل ترجمة يجي الميزان روى عباس عن يحيى ليس بشيء. وقال البخاري وعبد واحد صاحب الحسن تركوه. وقال الجوزجاني سيء المذهب ليس من معادن الصدق. وأما حديث جابر الذي أخذه مسلم في صحيح في رأس الشيطان من أن يعبد في جزيرة العرب أليس فيه دليل على عدم عودة الكفر والشرك من الجزيرة؟ وذلك من ثبوت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. ومنها حديث أبي هريرة في صحيح مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تضرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة. وكانت سنما تعبدها دوس في الجاهلية بكبالة. ومنها حديث عائشة في صحيح مسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى الحديث. ومنها حديث عن سنان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من بلد إلا سيقاه الدجال إلا مكة والمدينة. ليس له من نقابها نقل إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها ثم ترجف المدينة بأمرها ثلاث رجفات فيخرج الله كل كافر ومنافق. رواه البخاري ومسلم. فهذه حديث صحيحة محكمة تدل على عودة الشرك والكفر إلى الجزيرة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يوضح ذلك أن بعض العرب ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فقاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه ورجع أكثرهم وقتل بعضهم على ردتهم. وهؤلاء هم الذين عمر في حديث زيادة عن الحوم. وقال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي فقيل له إنك لا تدري ما أحدث بعدك. أخرجه البخاري. ويجمع بين هذه الأحاديث وحديث جابر في ناس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب من وجهين. أحدهما بحمل حديث جابر على نفي عودة جميع الشرك دون البعض فإنه يقع منهم. الثاني أن ياس الشيطان من عبادة في جزيرة العرب هو ظن من الشيطان وهو لا يعلم الغيب كما أخبر الله عن الجن في قوله تعالى فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. وقال تعالى إلا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقد ذكر هذه المجيبة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا القيم في إجابتي على سؤال عن ثلاثة أحاديث هذا أحدها.
أفاض المصنف وفقه الله في إبطال هذه الشبهة الأولى التي يدعي أصحابها أن جزيرة العرب قد خرج منها الشرك بالكلية فلا يعود إليها فلا خوف حينئذ من ظهور هذه المعالم من تعظيم المشاهد والمقامات وصيانتها. فرد ذلك بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة من الإخبار بأن هذه الأمة يرجع منها من يرجع من أهل الجزيرة وغيرها إلى دين الشرك والوثنية. وقد بلغ هذا في أحاديثه صلى الله عليه وسلم مبلغا
لا يمكن رده عند العارفين لصناعة الحديث، وقد خرجت هذه الأحاديث في كتب الصحاح والسنن والمسانيد، ولم يطعن فيها أحد من حفاظ الحديث ولا غمز رواتها ولا رماهم بالضعف. وحينئذ إذا توقن بخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن الشرك واقع في هذه الجزيرة ورائج بين أهلها بعد أن انتشرت شمس الرسالة وظهر نورها في أنحائها، فلا بد من الإجابة عن الحديث الذي يتعلق به هؤلاء، وهو حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. والجواب عن هذا الحديث من وجوه. الوجه الأول أن اليأس الذي ذكر في هذا الحديث لو جزم بتحققه فإنما هو يأس من الشيطان، وقد يلحق اليأس الشيطان ولا يلحق أولياءه، فييأس الشيطان من بث الشرك بين الناس وينتصب أولياء الشيطان في بثه بين الناس، فإن الشيطان له يد في إغواء الخلق، وإن أولياءه لهم يد في إغواء الخلق. فلو كان هذا الحديث متحققا في الشيطان فإنه يبقى عدم الجزم بتحقق الإياس في أولياء الشيطان. والوجه الثاني أن هذا الإياس الذي عرض الشيطان إنما هو ظن منه، والشيطان لا علم له بما يقدر الله سبحانه وتعالى في مستقبل الأيام، وقد دلت الأحاديث الصحاح على خلاف ظن الشيطان، وأن أهل هذه الجزيرة يكون فيهم من يعبد غير الله سبحانه وتعالى. والوجه الثالث أن هذا الإياس المذكور في هذا الحديث لو سلم به فإنه متوجه إلى وقوع ذلك من جميع المصلين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون، يعني جميعا، ولا يمنع ذلك أن يكون فيهم من يعبد الشيطان فيكون في هذه الجزيرة عابد للرحمن وعابد للشيطان. والوجه الرابع أن هذا الظن لو تحقق وقوعه من الشيطان لأهل الجزيرة جميعا، وأن أهل الجزيرة جميعا محفوظون من الشرك، اقتضى ذلك كون غيرهم غير محفوظ من الشرك، يلزم حينئذ أن الشيطان يتسلط على غير أهل الجزيرة، فيكون في خارج الجزيرة من يشرك بالله سبحانه وتعالى. وإذا كان هذا دأبا لمن هم خارج الجزيرة ثم يقدم هؤلاء على الجزيرة وهم يرون أهلها على خير الحال، فإن ذلك سيورث انفصال حال أهل الإسلام في معرفة الدين الحق، فسيكون من المنتسبين إلى الإسلام خارج الجزيرة من يرى أن الدين الحق هو في الوثنية، ثم يرى أن أهل الجزيرة على خلاف الدين الحق، وعندئذ يجيس الجيوش ويجمع العساكر كي يقضي عليهم كما اتفق للدولة السعودية الأولى، فإنها إنما حررت لأجل توحيدها من ناس من خارج الجزيرة، ظنوا أن ما وصل إليه الناس من توحيد الرب سبحانه وتعالى في الجزيرة هو على خلاف الدين الحق، فمحال أن تقع مثل هذه الشبهة للمسلمين، وأن يهونها الله سبحانه وتعالى عليهم حتى ينقلب الحق باطلا في قلوب جميعه. والحاصل أن هذا الحديث لا تعلق لهؤلاء به لوهاء شبهتهم بما ذكره أهل العلم رحمهم الله تعالى من التوجيهات المشهورة، ومنها اثنان ذكرهما أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى، ومنهم الشيخ أبا بطير رحمه الله تعالى، واثنان نشا من النظر في متن الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأما حديث كون الإمام يأمز إلى المدينة وإلى الحجاز فهي لا تنافي الأحاديث الصحيحة الدالة على عودة الشرك إلى الجزيرة.
أجاب المصنف رحمه الله تعالى عن الشبهة الثانية، وهي تعلقهم بالأحاديث التي ورد فيها أن الإيمان يأمز إلى المدينة وإلى الحجاز، وهي أحاديث صحيحة قد خرجت في الصحيح، لكن هذه الحديث الأحاديث التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن بلاد الحجاز والمدينة هي مأرج الإسلام ومرجعه ومرده وتنجمع وينجمع إليهما لا تنافي الأحاديث الصحيحة الدالة على عودة الشرك إلى الجزيرة، بل يبقى الإسلام دينا في الجزيرة ويظهر الشرك أيضا بين أهلها، فيكون في هذا تأليفا بين الأحاديث. وفي هذه الأحاديث الإعلام ببقاء الإسلام في تلك المدينتين، ولكن قد يحصل خطر الشرك وضرر ويحيق ببعض أهلها ومن حولها من أهل الجزيرة كما صحت بذلك الأخبار.
وأما الآثار التي أوردها الكافر في كتاب وآثار النبي صلى الله عليه وسلم المكان التي فهي عن النعمان رضي الله عنه، وهذا مشهور عنه والمشهور عن الخلفاء الراشدين وغيرهم خلاف هذا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم: أما قصد الصلاة في تلك البقاع التي صلى فيها اتفاقا فهذا لم ينقل عن غير ابن عمر من الصحابة، بل كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر السابقين والأولين من المعاجرين والأنصار وذهبون من المدينة إلى مكة حجاجا وعمارا ومسافرين، ولم ينقل عن أحد منهم أنه تحرى الصلاة في مصلوات النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن هذا ما كان عنده مستحبا لكان من يسبق، فإنما له بسنة وأفضى لها من غيرهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وتحري هذا ليس من سنة الخلفاء الراشدين بل هو من مكتوبها، وقول الصحابي إذا خالف نظير ليس بحجة، وكيف إذا انفرد عن جماع من الصحابة أيضا فإن اتحاد الصلاة بها ذريات من اتخاذها مساجد، والتشبه بأهل الكتاب من معلوم من أهل التشبه بمنهم، وذلك ذريات من الشرك بالله والشرع. وقد حسم هذه المادة بالله عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، النهي عن اتخاذ القبور مساجد، فإذا كان قد منع الصلاة المشروعة في هذا المكان وهذا الزمان سدا للذريعة، فكيف يستحب قصد الصلاة والدعاء في مكان اتفق قيامهم فيه أو صلاتهم فيه من غير أن يكونوا قد قصدوا للصلاة فيه والدعاء فيه؟ أقول بل إن عمر رضي الله عنه عن ذلك فعن معرور بن سويد قال: كنت مع عمر بن مكة والمدينة فصلى بنا الفجر فقرأ: ألم ترى كيف فعل ربي بأصحاب الفيل ولأولى في قريش؟ ثم رأى قوم ينزلون فيصلون في مسلم فسأل عنهم فقال: مسلم صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إنما هلك من كان قبلكم أنهم اتخذوا آثار أنبيائهم بمعنى من نقبض شيء من المساجد فحضرت الصلاة فليصل وإلا فليم. قال عبد الرزاق وابن أبي شيبة بإسناد صحيح. قال شيخ الإسلام مؤلفا على هذا الأثر: فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد تخصيصه بالصلاة فيه بل صلى فيه لأنه موضع نزول، رأى عمر أن مشاركته في سورة الفيل من غير موافقة له في قصده ليس متابعة، بل تخصيص ذلك المكان بالصلاة من بداية الكتاب التي هلكوا بها ونهى المسلمين عن التشبه في ذلك، ففاعل ذلك متشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في السورة ومتشبه باليهود والنصارى في القصد الذي هو عمل القلب. وأما لا تعرف التبرك،
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة إبطال ما تعلق به هؤلاء من الأخذ بعمل ابن عمر رضي الله عنه في تتبع أثار النبي صلى الله عليه وسلم. ومجموع المنقول عن علماء أهل السنة في هذا المقام أن ما فعله ابن عمر مربوط عليه من ثلاثة وجوه. الوجه الأول أن ابن عمر تفرد بهذا، وليس أهل السنة بحمد الله ممن يردون تفرد الصحابي بسنة، ولكن تفرد ابن عمر رضي الله عنه وقع هنا في محل لا يقبل التفرد، لأن نفوس الصحابة متشوفة ومتشوقة إلى اتباع هديه صلى الله عليه وسلم،
فلما هجروا هذا علم أن تفرد ابن عمر رضي الله عنهما كان على وجه لا يحتمل، فهو من قبيل ما كان يشدد به ابن عمر رضي الله عنه على نفسه، كما كان إذا توضأ غسل وجهه غسل باطن عينيه، فكان سبب ذهاب نورهما. فإذا وقع من ابن عمر أو غيره تفرد عن الصحابة على وجه لا يحتمل ذلك التفرد، فعند ذلك لا يؤخذ بعملهم بل يعول على مقابليهم من الصحابة رضوان الله عليهم. والوجه الثاني أن هذا الذي فعله ابن عمر لو سلم بأنه تفرد به وأن تفرد الصحابي يقبل في نقل السنة والأحاديث والأخبار، فإنه مخالف بالقول والفعل لما كان عليه أكابر الصحابة رضوان الله عليهم، ومنهم أبوه عمر رضي الله عنه، فمن كان قبله وبعده من الصحابة رضوان الله عليهم، إذ لم يكونوا يتبعون أثار النبي صلى الله عليه وسلم لا عند شجر ولا حجر ولا مسجد، بل أنكروا ذلك كما ثبت هذا عن عمر رضي الله عنه في قصة المسجد التي ذكرها المصنف. وعلم أن فعل ابن عمر رضي الله عنه قبيل ما يقع من بعض الصحابة مخالفا لما عليه محققوهم وكملهم، يعول على هؤلاء المحققين ولا سيما في توحيد رب العالمين. والوجه الثالث أن هذا الذي فعله ابن عمر رضي الله عنهما يخالف لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منه، وهو التحذير من اتخاذ آثار الأنبياء مساجد ومواطن للعبادة. وقد رويت أحاديث عدة عن النبي صلى الله عليه وسلم من صحاح الحديث بالتحذير من اتخاذ محال الأنبياء وآثارهم مساجد يتعبد فيها الله سبحانه وتعالى. وهذه الوجوه كفيلة برد ما فعله ابن عمر رضي الله عنه، وهو معذور باجتهاده فله من الأجر واحد، وأما غيره فإنه لا يعذر لأن الحق بين لهذه الأدلة بكل ذي عينين، ويكفي من ذلك هديه صلى الله عليه وسلم التحذير من تتبع آثار الأنبياء واتخاذها مساجد.
وأما الآثار في التبرك بالقبر والمنبر فإنما جاء من آثار في التبرك بالمنبر، إنما كان في المنبر الذي كان يجلس عليه والرمانة التي يضع يده عليها، وهو تبرك بما لامسه جسده صلى الله عليه وسلم، وهذا سائر. فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركون بشعر وعرق ومخاط وبساط وغير ذلك مما ثبت في الأحاديث الصحيحة، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، على ذلك يحمل ما جاء الإمام أحمد في ذلك. وفي التبرك بشارة النبي صلى الله عليه وسلم وقصاته صح ذلك عنه، وكذلك ما جاء عن غيره من النبي صلى الله عليه وسلم وقد احترق المنبر، ولم يكن هناك مجال للتبرك بشيء مسه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الاقتبار، وقال فقد رخص أحمد وغيره في التبرك بالمنبر والرمانة التي هي من غير مقعد النبي صلى الله عليه وسلم ويده، ولم يرخص في التمسح بقدره. وقال الإمام النووي في مجموع شرح المهذب لا يجوز أن يطاف بقبره صلى الله عليه وسلم ويكره إلصاق الظهر والبطن بجدار القبر. قال هو أبو عبد الله الحليمي وغيره. قالوا ذلك مسحه باليد.
أبو عبد الله الحليمي.
قال هو أبو عبد الله الحليمي. قال هو أبو
عبد الله، هذا غلط، أبو عبد الله.
قال هو أبو عبد الله الحميمي وغيره. قالوا يأكل مسحه باليد وتقبيله، بل الأدب أن يبعد منه كما يبعد منه لو حضره في حياته صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصواب الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه، ولا يرتقى بمخالفة كثير من العوام وفعلهم ذلك، فإن الاقتداء والعمل إنما يكون بالأحاديث الصحيحة وأقوال العلماء، ولا يلتفت إلى محدثات العوام وغيرهم وجهالات مما قد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: ما معناه اتبع طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. ومن خطر بباله أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة فهو من جهالة وغفلة، لأن البركة فيما وافق الشرع وكيف يبتغى الفضل في مخالفة الصواب.
ذكر المصنف وفقه الله هنا رمز الشبهة الثالثة التي تمسك بها هؤلاء، وهي الآثار المروية في التبرك بالقبر والمنبر. فأما القبر فإنه ما صح عن أحد من الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين ولا أئمة الهدى أنهم تبركوا بقبره صلى الله عليه وسلم بوضع الأيدي عليه أو نفس أذيتهم أو إلصاق بطونهم. فإذا كان هذا مهجورا عندهم فإن من أحدثه قد أحدث ضلالة قد هجروها هم رضي الله عنهم ورحمهم. وأما الآثار المنقولة في التبرك بالمنبر ورمانته، والمقصود برمانة المنبر الطرف النافي من المنبر الذي توضع عليه اليد، فهذا إنما وقع من ابن عمر وغيره لأنه كان من قبيل التبرك بآثار جسده صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد لامس جسده هذا المنبر ورمانته، وشرع عرقه صلى الله عليه وسلم إليها ولا سيما الرمانة. وهم كانوا يتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم الجسدية. ثم انتهى المنبر النبوي باحتراقه وطول الزمان وتغير الولاة والخلفاء، فصار المنبر الموجود اليوم أصلة له بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم بخطبته ووضع يده عليه، فلا حجة للتبرك منه لأنه قد ذهب ذلك المنبر. ولو كان هذا المنبر موجودا مقطوعا بأنه منبر النبي صلى الله عليه وسلم لكان الأمر غير ذلك، ولكن هذا المنبر ليس بمنبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولو سلمنا حينئذ بأن هذا هو منبر النبي صلى الله عليه وسلم لرجع الجواب إلى ما تقدم من الوجوه الثلاثة التي يرد بها فعل ابن عمر السابق. فكيفما كان فإن التبرك بهذه الدعاوى التي ذكرها من الآثار الواردة في المنبر والقبر لا يعول على شيء منها.
وآثار النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول آثار المروية وهي حديثه وسنته صلى الله عليه وسلم، وهذا القسم تجب المحافظة عليه لقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي الحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم فأتموا من أشرطاتهم الحديث، رواه البخاري ومسلم. الثاني الآثار المكانية، وهذا القسم يؤخذ منه بما ثبتت به السنة كالصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم وفي مسجد قباء، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد هذا ومسجد الحرام ومسجد الأقصى. رواه البخاري ومسلم واللفظ له عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. رواه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه ولقوله صلى الله عليه وسلم: الصلاة في مسجد قباء كعمرة. رواه الترمذي وابن ماجه عن أسيد بن ظهير رضي الله عنه. وقال الترمذي: حديث من حسن صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كاملة وكاجر عمرة. رواه ابن ماجه عن سهل بن حنيف رضي الله عنه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل شبت ماشيا وراكما فيصلي فيه ركعتين. رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما. وأما المساجد والأماكن التي لم ترد فيها سنتنا رسول صلى الله عليه وسلم فتترك ولا تقصد. وهو الذي يفيد منه عمر رضي الله عنه أن قصد الصلاة في المسجد الذي بين مكة والمدينة كما في الأثر الذي ذكرت عنه قريبا، وإنما جاء أنه عن التعلق بالآثار المكانية غير الشرعية لأنه وسيلة من الشرك كما هو واضح من كلام ابن تيمية الذي تقدم قريبا. وسد الذرائع التي تؤدي إلى محذور أصل من أصول الشريعة ومقصد من مقاصدها. وقد أورد ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين دليلا من أدلة سد الذرائع، ومنها قوله في الوجه الثالث عشر من النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بناء المساجد على القبور ولعن من فعل ذلك، ونهى عن تفصيص القبور وتشريفها واتخاذها مساجد، وعن الصلاة إليها وعندها وعن إيقاد المصابر عليها، وأمر بتسويتها ونهى عن اتخاذها عيدا، وعن شد الرحال إليها لئلا يكون ذلك ذريعة من اتخاذها أوثانا والإشراك بها، وحرم ذلك على من قصد ولم يقصد بل قصد خلافه سدا للذريعة. الثالث لا تعرض جسدية والمراد بأمان السوء جسده صلى الله عليه وسلم، فهذه التبرك بها سائر وقد تقدم الكلام فيها قريبا. وقد ظفر بذلك الصحابة رضي الله عنهم، ومن وصل شيء منها من التابعين ومن بعدهم بعد ذلك انقرضت ولم يكن لها وجود على الحقيقة ولا مجال للتعلق بها. وتقدم أيضا النهاية من خصائصه بما جعل الله فيه من البركة، وغيره صلى الله عليه وسلم لا وقاس عليه، ولهذا لم يفعل الصحابة رضي الله عنهم مثل ذلك مع خيارهم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم لا في حياته ولا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. وقد أشار إلى هذا الإمام البخاري رحمه الله حيث عقد باب صد النبي صلى الله عليه وسلم موضوعه على نعم عليه، وساق الحديث عن جابر رضي الله عنه قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وعلى مريض لا عقل، فتوضا وصد علي من غدو فعقلت فقلت يا رسول الله لمن الميراث إنما يرثني كلالة، فنزلت آية الفرائض. وتعبيره رحمه الله في الترجمة بصد النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على مغمن عليه إشارة إلى أنه من خصائصه صلى الله عليه وسلم، ولهذا لم يقل باب صد الإمام أو العالم أو الكبير أو الزائر وضوءه على مغمن عليه. وقد ذكر الشاطبي في كتاب الاعتصام أنه ثبت بالصحاح عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم يتبركون بأشياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي البخاري عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوئه فتوضا فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون بني الحديث، وفيه كان إذا توضا يقتتلون على وضوئه. عن المسلم رضي الله عنه في حديث الحديبية ومن تخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة من لا وقعت في كف رجل منهم فذلك بها وجهه وجنده، ثم قال فالظاهر في مثل هذا النوعية يكون يسوعا في حق من ثبتت ولاية واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يتبرك بفضل وضوئه ويتدلك بنخامته ويستشفى بآثاره كلها ويرجى نحو مما كان في آثار المتبوع الأصل صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أن هذا الاحتمال لقياس غيره صلى الله عليه وسلم عليه في التبرك من عارضه أصل مقطوع به، فقال إن إلا أن عارضنا في ذلك أصل مقطوع به في متن مشكل في تنزيله، وهو أن الصحابة رضي الله عنهم بعد موته عليه السلام لم يقع من أحد منهم شيء من ذلك بالنسبة إلى من خلفه، إذ لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم ما دعوه في أمتي أفضل من أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو كان خليفة ولم يفعل من شيء من ذلك، ولا عمر رضي الله عنهما وهو كان أفضل من أمتي بعده، ثم كذلك عثمان ثم علي ثم سائر الصحابة الذين لا أحد أفضل منهم في الأمة، ثم لم يترك لأحد منهم من طريق صحيح معروف أن متبركا تبرك بما على أحد تلك الوجوه أو نحوها، بل اختصروا فيهم على مثل قائد الأفعال والأقوال والسير التي اتبعوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا إلى الإجماع منهم على ترك تلك الأشياء، وبقي النظر في وجه ترك ما ترك منه ويحتمل وجهين، أحدهما أن يعتقدوا فيه الاختصاص وأن مرتبة النبوة يسعى فيها ذلك كله للقطع بوجود ما تمس من البركة والخير. فصار هذا المرء مختصا من التختصاص بنجاح ما زاد على الأرض من أحلال بضع الواحدة نفسها له وعدم وجود القسم على الزوجات وشبه ذلك. فعلى هذا المأخذ لا يصح من بعد الاقتداء به في التبرك على أحد تلك الوجوه ونحوها. ومن اقتدى به كان اقتداء بدعة كما كان الاقتداء من جنس ذلك على أرض نصرة بدعة. الثاني أن لا يعتقد الاختصاص ولكنهم ترك ذلك من باب الذرائع خوفا من أن يجعل ذلك سنة كما تقدم ذكره في اتباع الآثار والنهي عن ذلك، أو لأن الأئمة لا تقتصر في ذلك على حد من تتجاوز من الحدود وتبالغ بجهميات الناس البركة حتى يداخلها للمتبرك من تعظيم يخرج به عن الحد. فربما تعقد في التبرك بإذن ما ليس فيه وهذا التبرك هو أصل العبادة. ولأجله قطع عمر رضي الله عنه الشجرة التي بويا تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان هو أصل عبادة الأوثان في الأمم الخالية حسب ما ذكره أهل السير. ولا تأثير للشرك بتنزيل من على أحد الوجهين المذكورين لأن كل منهما مقتضى ترك التبرك بغيره صلى الله عليه وسلم. وسواء من لم يكن بهذا أو بهذا فالنتيجة واحدة. وما شئنا أشار له الشاطبي رحمه الله من تقدم ما ذكره في اتباع الآثار والنهي عن ذلك تقدم ذكره عنده. وقال الإمام محمد بن رباح يقول في كتابه البدع والنهي عنها وكان مالك بن أنس وغيرهم من علماء المدينة يكرهون إتيان تلك المساجد وتلك الآثار والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ما عدا قباءً وأحدا. قال ابن رباح وسمعت مذكورا أن سفيان الثوري دخل مسجد بيت المقدس فصلى فيه ولم يتبع تلك الآثار ولا الصلاة فيها. وكذلك فعل غيره أيضا مما يقتدى به. وقدم وكيعون أيضا مسجد بيت المقدس فلم يعد فعل سفيان. قال ابن رباح فعليكم بالاتباع لأئمة الهدى المعروفين. فقد قال بعض من مضى كم من أمر هو اليوم معروف عند كثير من الناس كان منكرا عند من مضى ومتحذب إليه بما يبغضه عليه ومتقرب إليه بما يبعده منه. وكل بدعة عليها زينة وبهجة. وقوله كل بدعة عليها زينة وبهجة يعني أن الشيطان يزينها للناس حتى يقعوا فيها. وقال شيخنا الشيخ عبد العزيز المبازر رحمه الله في مجموع الفتاوى ومقالات متنوعة في بيان أنه لا يتبرك بغيره صلى الله عليه وسلم قياسا عليه قال ولا شك أن هذا تبرك خاص للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يقاس عليه غيره لأمرين. الأول ما جعله الله سبحانه في جسد وشان من البركة التي لا يلحقه فيها غيره. الثاني أن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعل ذلك مع غيره كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من كبار الصحابة. ولو كان غيره يقاس عليه فعل الصحابة مع كبارهم الذين ثبت أنهم من أولياء الله المتقين بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالجنة. وقال أيضا رحمه الله تعالى أنا على قول ابن حجر في فتح الباري وفي هذا الحديث من الفوائد فتحنيك المولود والتبرك بأهل الفضل. قال هذا كل نظر من الصواب أن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يقاس على غيره بما جعل الله فيه من البركة وخصه به دون غيره. ولأن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك مع غيره صلى الله عليه وسلم وهم أعلم الناس بالشهوة فوجب تأسيبهم. ولأن جواز مثل هذا لغيره صلى الله عليه وسلم قد يفضل إلى الشرك فتنبه.
لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من رد شبهة من تعلق بما روي من الآثار التبرك بالمنبر والقبر ذكر قاعدة نافعة في آثار النبي صلى الله عليه وسلم وأنها تنقسم إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول الآثار المروية عنه صلى الله عليه وسلم من حديثه القولي الفعلي، وهذا هو القسم المعظم الذي تجب المحافظة عليه وينبغي أن يحرص العبد على دوام متابعته. والثاني الآثار المكانية التي ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم تعظيمها، فهذه الآثار التي عظمها النبي صلى الله عليه وسلم كمسجده والمسجد الحرام ومسجد قباء فإنها تعظم بمثل ما عظم به النبي صلى الله عليه وسلم. والقسم الثالث الآثار الجسدية
فتلك الآثار إذا قطع بأنها آثاره صلى الله عليه وسلم كما كان في الصدر الأول شيء من هذا عند الصحابة واتصل بالتابعين فإنه يجوز التبرك بها تبعا للتبرك بذاته صلى الله عليه وسلم حال حياته لأن أثر جسده صلى الله عليه وسلم سار فيها. وأما بعد الصدر الأول فقد خفيت تلك الآثار وانطمست ولا يمكن اليوم إقامة دليل صحيح على أن العصا المذكورة هنا أو أن البرجة المذكورة هناك في تركيا أو في هند أو في غيرها لأنها من آثار النبي صلى الله عليه وسلم. وحينئذ فإن باب الآثار الجسدية له صلى الله عليه وسلم قد طوي فيكون التبرك بالآثار الجسدية له صلى الله عليه وسلم قد فرغ منه ولم يبق مما يتبرك به من آثاره صلى الله عليه وسلم إلا القسم الأول وهو الآثار المروية عنه من سنته صلى الله عليه وسلم والقسم الثاني وهو الآثار المكانية التي عظمها النبي صلى الله عليه وسلم. فتؤخذ السنة النبوية بمثل هذه صلى الله عليه وسلم وتعظم كما كان يعظمها اقتداء واقتسان وكذلك يعمل في الآثار المكانية فتعظم بمثل ما عظمها النبي صلى الله عليه وسلم وليس لأحد أن يخرج عن طريقته صلى الله عليه وسلم في تعظيم آثاره وسنته أو في تعظيم الآثار المكانية التي كان صلى الله عليه وسلم يعظمها. ثم ذكر المصنف وفقه الله ذكر أن المانع من تعظيم آثار جسد النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وتعظيم آثار غير النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته فلم يعظموا آثار أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ذكر أن الحامل لهم نقلا من كلام الشاطبي ويوجد هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وفي كلام أئمة الدعوة النجدية في مواضع من الدول الإسلامية أن الحامل على ذلك شيئان اثنان أحدهما أن ما كان يفعل من التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم خاص به لأجل بركة ذاته فلا ينقل مثل هذا إلى غيره لعدم الجزم ببركة ذات غيره فلا يتبرك بصالح لا بأبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا غيرهم من أئمة الهدى. والثاني أن في ذلك سد للذريعة المهلية إلى الشرك فإن قلوب العوام والدهماء والطغام ضعيفة في هذا الباب فيشتد تعلقها بهؤلاء حتى ترفعهم إلى رتبة فوق رتبهم كما وقع في هذه الأمة بأخرى فصار فيهم من يعتقد بالأولياء التصرف والتكوين والعمل والفعل والخلق والإحياء والإماتة وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى شيئا من هذا الغزاة فيما استقبل. وبقي وراء هذه القاعدة قاعدة نافعة فيما يتعلق بالآثار الإسلامية هل تعظم أو لا تعظم. والمراد بالآثار الإسلامية الآثار المضافة إلى أهل الإسلام كالمساجد من مساجد الأنبياء كمسجد مكة فإنه مسجد إبراهيم أو كالمسجد الأقصى أو كمسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو الآبار التي لها حرمة كماء كبير جمجم أو كالجبال التي لها مقام كجبل أحد أو غيرها من الآثار. وقاعدة الشريعة فيما تعرف الناس على تسميته بالآثار الإسلامية يدل على انقسام هذه الآثار إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما جاءت الشريعة بتعظيمه والحض على المحافظة عليه وبذل النفس والنفيس في توفير حرمته كبيت الله الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى فإن هؤلاء قد جعل الشرع لها من العظمة ما يقطع به كل أحد عرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم واطلع على الأخبار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعظيمها فهذه الآثار يجب تعظيمها والمحافظة عليها ويكون تعظيمها بمثل ما عظمها به النبي صلى الله الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون، فليس لأحد أن يعظمها بغير ذلك. فلو أن إنسانا أراد أن يهدم الكعبة من حجر ويبنيها من ذهب لنهي عن هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أولى بتعظيم ربه بهذا، فلم يفعله صلى الله عليه وسلم ولا فعله أحد من الأنبياء. فلله سبحانه وتعالى لم يعظمه بمثل هذا، وإنما أمر إبراهيم وإسماعيل أن يرفع الحجر ويبنياه من حجارة الوادي. والقسم الثاني الآثار التي جاءت الشريعة بالأمر بإهانتها والتحذير من إقامتها والحرص على إزالتها، فالبناء على القبور والمشاهد والمزارات، فهذه يجب على الولاة والعلماء والدعاة، يجب عليهم أن يسعوا في نقلها مهما بلغ تعلق الناس فيها. فإذا كان ثم قبة على قبر أو بناء على مقام أو رايات وشارات على موضع ينسب إلى أنه مر به رجل صالح وقام به قوم صالحون ولم يقم دليل من الشرع على شيء من ذلك، فإنه يجب إزالتها ولا يسمع قول قائم في بقائها مهما تعلق به هؤلاء من أن الناس لا يريدون عبادتها وإنما هي آثار عن التاريخ الإسلامي، لأن هذه أشياء جاء الشرع بطلب إزالتها وإبادتها، فإن الشرع جاء بتحريم البناء على المساجد وجاء بتحريم تعظيم آثار الأنبياء التي لم تعظم، فما بالك بآثار غيرهم من العلماء والصالحين والزهاد. والقسم الثالث ما خلا من الأمر بالتعظيم ومن الأمر بالإهانة، فهو من قبيل المسكوت عنه الذي لا تعرض للشرع له، كبعض الحصون والقلاع التي تنسب إلى الصدر الأول في بعض البلاد الإسلامية. وهذه القلاع والحصون وأشباهها مما لم يجئ الشرع بتعظيمه وحمايته، ولا جاء أيضا بهدره وهدمه، فإنه ينظر في وجود الذريعة فتحا وغلقا، فإن كان وقع للناس في ذلك تعلق ولياز وطواف وتمسح وإقبال واجتماع، فعند ذلك إنها تلحق بما يهان وتزال. وأما إذا لم يوجد هذا فكانت مبنية لا يلتفت الناس إليها ولا يجتمعون فيها ولا يرون أن لها عظمة، وإنما هي بناء من سبق، فإنه لا يطلب من المتولي من الأمراء ولا كذلك يخاطب العلماء بطلب إزالتها وأنها منكر، لأن الناس لم يتعلق بها وهي تجارة صنة لا تعلق لها بباب العبادة أبدا. فهذه قاعدة نافعة في الآثار الإسلامية، لأن بعض الناس صار يطلق القول في مسألة الآثار إما تعظيما وحرمة وإما هجرا وهدما لها، ويعول على ما يقرناه في التفصيل بين هذا وهذا مع القسم المسكوت عنه. وهذا هو الذي دلت عليه الأدلة الشرعية وجرى عليه عمل الصحابة رضوان الله عنهم، فإن الصحابة مثلا دخلوا مصر وفيها الأهرامات ومع ذلك لم يهدموها، لا حرصا على الحفاظ على الآثار كما يتعلق به هؤلاء، ولا أنه إبقاء للبناء على القبور، ولكن لأن الصحابة لم يكن يعلمون أن من عادة الفراعنة حينئذ من قبلهم بقرون متطاولة أنهم كانوا يجعلونها مقابر، حتى أن أهل بكر الذين كانوا في مصر حينئذ لا تعلق لهم بهذه الأهرامات، لأن الأهرامات أثار الفراعنة، وأهل مصر الذين كانوا فيها هم أقباط النصارى، فلم يكونوا يعظمون هذه الأهرامات، فلم يلتفت إليها الصحابة أبدا ولا فعلوا تجاهها أي فعل من الأفعال، فيؤخذ بطريقة الصحابة رضوان الله عنهم. ومن الآثار السنة للتعلق بالآثار والاستفهام بمدة من ولاية مكان مضرحة ما ذكر عبد القادر بن شيخ بن عبد الله الأدرسي في كتاب نور السافر عن أخبار قرن العاشر بترجمة أبي بكر بن عبد الله الأدرسي متوفى سنة 1414 وتسليمة للهجرة، قال: وأما كراماته فكثيرة كقطر السحاب لا تدرك بعد ولا حساب ولا يد، لكن أذكر منها على سبيل الإجمال دون
التفصيل، ثلاث حكايات تكون كالعنوان على باقيها بالدلالة والتمثيل، منها أنه لما رجع من الحج دخل زيلع، وكان الحاكم بها يومئذ محمد بن عتيق، فاتفق أنه ماتت أم ولد من الحاكم المذكور، وكان مشغوفا بها فكاد يذهب بموتها، فدخل عليه سيدي لما بلغه أن من شدة الجزع ليعزمه ويأمره بالصبر والرضا بالقضاء، وهو مسجاة بين يدي الحاكم بثوبه، فعزاه وصبره فنفد بذلك، وكب على قلم سيد الشيخ يقبلها، وقال يا سيدي إن لم يحيي الله هذه وأنا أيضا ولم تبق لي عقيدة في أحد، فكشف سيدي وجهها وناداها باسمها فأجابته لبيك ورد الله روحها، وخرج الحاضرون ولم يخرج سيد الشيخ حتى أكلت مع سيدها الهيوسة وعاشت مدة طويلة. وعن الأمير مرجان أنه قال كنت في نفر من أصحابي في محطة سماء الأولى فحمل علي منادي فتفرق عني أصحابي وسقط بي فرسي لكثرة ما أدخل من الجراحات، فدار بي العدو حينئذ من كل جانب فهتفت بالصالحين، ثم ذكرت الشيخ أبا بكر رضي الله عنه وهتفت به فإذا هو قائم، فوالله العظيم لقد رأيته نهارا رأيته جهارا أخذ بناصيتي وناصيتي فرسي وشلني من بينهم حتى وصل من محطة فحينئذ مات الفرس ونجوت انا ببركته رضي الله عنه ونفاده. وعن المريد السابق نعمان بن محمد المهدي انه قال بينما نحن سائرون في سفينه لهم اذ وقعت فيها خط عظيم فيقام بالهلاك وبج كل بالدعاء والتضرع الى الله تعالى وهكذا كل بشيخ، وهتفت انا بشيخ ابي بكر ما يدرس رضي الله عنه فاخذتني السنه فرايته داخل السفينه وبيده منذير مبيض وهو قاصد نحو الخط فانتبهت فلحا مسرورا وناديت بأعلى صوتي أن أبشروا يا أهل السفينة فقد جاء القرد، فقالوا ماذا رأيت؟ فأخبرت أن تتفقدوا الخرق فوجدوه مسدودا بالمنديل الأبيض كما رأيت، فأتونا ببركته رضي الله عنه ونفاده.
الشيخ حفظه الله لم يعلق على شيء من هذه القصص، يضع بعد كل قصة ثلاث علامات استفهام، فهذه كافية في التعليق عليه. نعم.
ومن المفتونين بالآثار المكانية غير المشروعة والدعوة إلى المحافظة علي الأستاذ يوسف هاشم الرفاعي من الكويت والدكتور محمد سعيد رمضان البوطي من الشام، فقد سود الأول وأوراقا زعمها نصيحة لعلماء نجم ذاتها إلى كثير من أنواع البدع والضلال، ومن الدعوة إلى المحافظة على الآثار المكانية غير المشروعة، وقدم الثاني للنصيحة مجموعة في مقدمة طويلة أيضا على ما فيها من أنواع البدع الضلال، فقد كتبت رد عليه ما صدر في عام 21 و400 من الهجرة بعنوان الرد على القطاعي والبيطي في كذبهما على آل السنة ودعوتهما إلى البدع والضلال، وقد جاء في آخر هذا الرد ما يلي من كافر شرف عظيم للآثار المكانية التي تنسب للنبي صلى الله عليه وسلم كمكان مولده صلى الله عليه وسلم والبير التي سقط فيها خاتمه صلى الله عليه وسلم ومكان مبرك ناقته صلى الله عليه وسلم في قباء عند قدومه في هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وغير ذلك، ويأتي بشدة على من زعم نصرهم لعدم الاهتمام بذلك والمحافظة عليه، ويستدل للمحافظة على مثل هذه الآثار بقول تعالى فاتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ولما جاء في قصة قالوا وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم الجابوت في سفينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. قال وقال المفسرون إن البقية المذكورة هي عصاة موسى ونعليه كذا وإلى آخره، وبالإشارة إلى الأحاديث الصحيحة الواردة فيما يتعلق بآثار النبي صلى الله عليه وسلم واهتمام الصحابة رضوان الله عليهم بها المذكورة في ثنايا أبواب صحيح البخاري، والجواب عن الدليل الأول أن اتخاذ مقام إبراهيم مصلى بالله عليه الكتاب والسنة ولا دلالة فيه للكاتب على المحافظة على الآثار التي ذكرها، لأن الآية في اتخاذ المقام مصلى ولا يصح القياس عليه، وأيضا فإن اتخاذ المقام مصلى لما أشار بني على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه نزلت الآية في ذلك. وعمر رضي الله عنه هو الذي جاء عنه لما من التعلق بمثل هذه الآثار، لأنه هو الذي أمر بقطع الشجرة التي حصلت تحت بيات الرضوان، ولأنه جاء في الأثر أن عمر بن سويد قال كنت مع عمر بين مكة والمدينة فصلى من الفجر فقرأ لم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ولإيلاف قريش. ثم رأى قوما ينزلون فيصلون في مسجد فسأل عنهم فقالوا مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إنما هلك من كان قبلكم منهم أنه اتخذوا آثارا بأيهم بها، من مر بشيء من المساجد فحياة الصلاة فليصلوا إلا فليم. رواه في الرزاق وأبو بكر وأبي شيبة بإسناد صحيح. والجواب عن الدليل الثاني أن البقية المذكورة
بعد أن فرغ المصنف وفقه الله من نقل شبهات المشبه الأول ألحق النظير بالنظير بنقل طرف مما جاء في كتابه في رد من صنف الرد على من صنف رسالة سماها نصيحة علماء نجد، وقدم له آخر من جنسه، فذكر في كلامه ها هنا من شبه هؤلاء القوم أن من شبههم الاقتداء باتخاذ مقام إبراهيم مصلى، فهذا دليل على تعظيم الآثار. والجواب عن هذا الدليل الذي استدل به من وجوه: الوجه الأول أن اتخاذ مقام إبراهيم مصلى إنما علم بخطاب الشرع، ونحن معكم في أن كل أثر عظمه الشرع فإنما نعظمه كما عظمه الشرع. وثانيها أن اتخاذ المقام مصلى مما أشار به عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد علم حال عمر بالإنكار على المتبركين بالآثار المكانية، فلو كان عمر رضي الله عنه قد فهم من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم له على تلك الإشارة أن كل مقام متبرك به لطرد هذه القاعدة وألحق بقية الآثار المكانية مما أقره عليه صلى الله عليه وسلم في مقام إبراهيم. ولكن عمر رضي الله عنه ما فهم هذا بل فهم جده. والوجه الثالث أن مقام إبراهيم في أصح أقوال أهل العلم التفسير ليس مخصوصا بالموضع الذي تعارف الناس عليه فقط، بل هذا بعض مقام إبراهيم، فإن المراد بمقام إبراهيم هو المناسك والشعائر التي أقامها إبراهيم عليه الصلاة والسلام في تلك المواطن من بقاع مكة وما حولها من الحج والحرم. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منزله، وغيره من أهل العلم رحمه الله تعالى.
نعم.
والجواب عن الدليل الثاني أن البقية مذكورة في الآية لو صحت السورة بما ذكر فإنه لا دلالة فيها على التعلق بالآثار، لأن النهي عن التعلق بالآثار ثبت أن أمر كما مر آنفا، وفيه إنما هلك من كان قبلكم وأنهم اتخذوا آثارا بأيهم بها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا وفقه الله تعالى هنا جواب الشبهة الثانية التي تعلقوا بها وسموها دليلا، فهو ما زعموا من أن البقية التي جعلت فيها السفينة وبعثت لبني إسرائيل من آثار من سبق وشرع من سبق، وجاء شرعنا بضد ذلك، فهذا الشرع الحكيم قد جاء بإبطال التعلق بالمعظمين من المخلوقين، ونحن متعبدون بهذا الشرع. ولما فهم عمر رضي الله عنه هذا انكر على من فعلوا ذلك من الناس.
والجواب عن الدليل الثالث عن الدليل الثالث أن الأحاديث الواردة في صحيح البخاري وغيره تدل على كثرة الصحابة بعرق النبي صلى الله عليه وسلم وحبل أبوه وشعره وغير ذلك مما مس جسده صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك ثابت وقد حصل للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وأما لا تعلم
المصنف رحمه الله تعالى هنا الإجابة عن الشبهة الثالثة التي تعلق بها، وهي زعمهم أنكم تخالفون أحاديث عدة رويت في صحيح البخاري من تبرك الصحابة بعرق النبي صلى الله عليه وسلم وشعره وفضل وضوئه وغير ذلك مما مسه جسده صلى الله عليه وسلم. والجواب عن هذه الشبهة بأن يقال إننا بحمد الله لا ننكر شيئا من هذا، وإننا نقول إذا وقف بخبر صحيح على أن هذا من آثاره صلى الله عليه وسلم الجسدية فإنه متبرك به كما فعله الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، ودخل البخاري البصرة ووجد فيها بناء النبي صلى الله عليه وسلم وقدحه فشرب فيه. وأما اليوم فإنه لا سبيل إلى الجزم بأن تلك المدة أو الخرقة أو العصا أو الشعر بأنها من آثار النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن لم نبطل هذا العصر بل نقول به، ولكننا نبطل القول بأن هذه شعرته صلى الله عليه وسلم وهذه عصاه صلى الله عليه وسلم وهذه برجته صلى الله عليه وسلم، لأننا لا نعلم دليلا صحيحا على أن هذه الشعرة شعرة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه العصا هي عصا النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يتبرك بشيء يكون على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد وقع التبرك كما ذكر بعض النصارى الذين دخلوا بعض البلاد الإسلامية وعمدوا إلى حيلة يختبرون بها أهل البلد في تعظيم الآثار، فعمد أحد اليهود إلى بممالاة ذلك النصراني إلى نحر حمار ثم دفنه في الأرض ثم بناء عليه ثم قول الإقامة عنده ثم إشاعة الأخبار بأن هناك ولي معظم في هذه الناحية يجيب اللهفات ويجيب الدعوات ويجيب اللهفات ويحل الأزمات، تعلق به أهل ذلك البلد وهو حمار. فكذلك قد يقع مثل هذا في مثل هذه الآثار المدعاة للنبي صلى الله عليه وسلم، والشرع قد جاء بحماية التوحيد وصيانته فلا يتساهل منها معه في مثل هذه الأمور.
وأما لا صار المكان الذي فقد مر فيها فرع عمر رضي الله عنه ما يدل على من التعلق بها، ونهي عمر رضي الله عنه عن التعلق بها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم المكان التي لم يأت بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كان لما يحكم إليه ذلك من الغلو والوقوف المحذور. ومما يوضح ذلك أن الكاتب وقد استثنى بالآثار أدى استثنى بها إلى الإشادة بالدنيا غير القبور، وقد جاء التحريم بالسنة وقد مر ذكر إشادة ابن شيبة إلى رسل آدم وصف وقبته بأنها مباركة، بل أدى استثنى بالآثار أن هذا على من زنى على من زان نصحهم عدل محافظة على أثر نظرة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كان هناك أثر نظرة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد قباء يوم قدومه مهاجرا إلى المدينة في مكان نزل فيه قوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، فأرسلتم هذا الأثر وكنا نشاهده حتى وقت قريب، ويقال الكافر من الملك وجود مكان هذا النمرة وبقان إلى هذا الزمان، إن ذلك لا يتأتى إلا لو ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أحاط بجدار وتوارده الخلفاء الراشدون ومن بعد من هذا الوقت وأن ذلك، ومعلوم أن خيافة عمر رضي الله عنه فجد على عشر سنين ومقر المدينة، وهو الذي أمر بقطع الشداق التي في الحديبية في قرب مكة، وهو الذي نهى عن تتبعاتها للنبي صلى الله عليه وسلم النسانيه التي لم تاتي بها سنه كما مر خلافه قريبا. هل من المعقول ان يمنع عمر رضي الله عنه من اثار بعيد في اهل المدينه ويبقي على اثر نظره ما قتل الذي زعمه الكاتب ما عند اسم المدينه ولم يقف الكاتب عند حد غرفه في محاوله ان لا اثار مكانيه للرسول صلى الله عليه وسلم التي لم ياتي به بها سنه بل تاداه لغرفه في بقايا وجد في عصر متاخر. فقال وهو يعيد من جاء مصحف وهدمتم بالديار بيت ابي ايوب الانصاري مكتبه شيخ الاسلام عارف حكمه المليات بالكتب والمخطوطات النفيسه وكان طراز بنايه العثماني رايان المميزه هدمتم كل ذلك في حين انه بعيد عن توسعه الحرم ولا علاقه له بها. وهذه نتيجه الشغف بلا اثار وموقع مكتبه المشار اليه بينه وبين الجدار الامامي من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الامثال. فهو الآن من مساحات المسجد والكتب التي فيها للسفارة منها قامت لأن المكتبات الموجودة في المدينة ومنها هذه المكتبة بما في مكتبة واحدة قرب مسجد النبوي وهي مكتبة الملك عبد العزيز. هذا ولم يقف الكاتب عند حد لا تبوي
أين المصنف وفقه الله تعالى في هذه الجملة ما عرض لهؤلاء من التعلق بالآثار المكانية التي زعموها. ومجموع في كلامه من إبطال طريقتهم ثلاثة وجوه. أولها أن هؤلاء الداعين إلى التبرش بالآثار لا ينتهون إلى حد معين من الآثار المكانية، فهم لم يقتصروا على ما نسبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، بل صاروا يدعون إلى تعظيم آثار المتأخرين كما وقع في كلام هذا من المطالبة بتعظيم مكتبة شيخ الإسلام التركي عارف حكمة التي كانت قريبة من المسجد النبوي ودخلت في ساحته اليوم. وهؤلاء قد يقولون ها هنا بمثل هذا التعظيم للمكتبة قبل 100 سنة ويقولون إذا فتح الباب بعد ذلك بتعظيم بيت إمام الحرم النبوي المسجد النبوي أو الحرم المكي، ثم يقولون بتعظيم بيت سيارة مؤذن المسجدين، ثم بتعظيم آثار وأحوال الخادم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو في المسجد الحرام، كل ذلك طلبا للبركة. فلا يتناهى عند هذا الأمر دينهم إلى شيء معظم، لأن هذا هو الذي عوج منهم، فإنهم لم يقتصروا على المطالبة بالتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، بل وسعوا هذا الباب حتى أدخلوا في ذلك من جاء بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين بأكثر من 1000 سنة. وعلى هذا فإن الآثار التي يتبرك بها لا تنتهي إلى شيء. وهذا يبين لك ما تراه خارج البلاد الإسلامية من تعظيم المقامات والمزارات والمشاهد، فأنت تمشي خطوة فتجد مقاما، وتمشي خطوة أخرى فتجد مقاما آخر، وتمشي بعد ذلك خطوة فتجد مقاما آخر، وكل هذا من تلاعب الشيطان لهم والتلبيس عليهم بدينهم حتى صار هذا عادة لهم ونسبوها إلى الدين زورا وبركانا. الوجه الثاني أن هذه الآثار التي تدعونها ممن تنسبونها إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأتباع التابعين، من أين لكم الدليل عليها بأن الناقة بركت ها هنا، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد ها هنا، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ها هنا، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ها هنا، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل ها هنا، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم غرس هذه النخلة، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم أجرى ماء هذا البير؟ فلا يزالون يدخلون بكل نوع شيئا جديدا كما يعرفه المطلع على أحوالهم ممن سمع بعض كلامهم أو قرأ كتاباتهم أو وصل إليه دجلهم على الحجاج والمعتمرين الذين يأتون إلى هذه البلاد، فيزينون لهم هذه الأشياء وينسبونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر لي شيخ عبد الوهاب حسن الرحمن رحمه الله تعالى أنه سبق لهم في حمة من جاءهم بتمر من تمر بدينة يبيع الواحدة من التمر الحبة من التمر بريالين 2، ويقول إن هذا التمر من بستان سلمان الفارسي الذي غرس النبي صلى الله عليه وسلم نخله بيده، قال الشيخ العلماء السنيون من أهل السنة لا يرجو عليهم هذا الباطل، وأما العوام الدهناء من العجم فإنهم يتسارعون إلى شراء هذا التمر بهذه الأسعار الغالية رغبة في البركة المزعومة التي يدعيها مثل هؤلاء. والوجه الثالث أنه لو قطع لأن هذا أثر من آثار النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو التابعين فإن الشريعة جاءت لإبطاء التبرك بهذه الآثار لوجوه التلافة التي سبق ذكرها. فأشبه شيء شبه هؤلاء ببيت العنكبوت، وكلما زاد بيت العنكبوت اتساعا كلما زاد وفاء، وكلما كافر هؤلاء شبههم التي توهمونها أجلة كلما بين ذلك بطلان مقالتهم.
هذا ولم يقف الكاتب عند حد الآثر واللوم لمن زعم أصحاب آدم المحافظة على الآثار المكانية لنبيه صلى الله عليه وسلم التي لم تأتي بها سنة فتأداه إلى وصف بأنهم يكرهون النبي صلى الله عليه وسلم. ولا أدري هل شعر الكاتب ولم يشعر أن من يكره الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكون مسلما بل يكون كافرا. وسبق الكاتب أن من زعم أصحاب يتهمون مسلمين بالشرك وأنهم كفرون الصوفية قاطبة وأنهم كفرون الأشاعرة وذلك كذب عليهم وهم براء. وهنا يصف من زعم أصحاب بروى بهتانا بأنهم يكرهون النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن ذلك كفر نعوذ بالله من الكفر والشرك والنفاق. ثم مما ينبغي
التعجيب ما يعرض لهؤلاء الداعين إلى تعظيم الآثار والتبرك بها أنهم يرون أن من لم يسعى لذلك أو وقف ضد هذا الباطل يرون أنه يكره الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا سعوا في تجديد مسجد منسوب إلى آثار من سلف ثم دعاهم غيرهم إلى الحق من ترك مثل هذا وأبطل مسعاهم اتهموه بأنه يكره النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كتبوا في تعيين أماكن بأن هذا كان مدرك الناقة وهذا كان مكان جلوس النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كان مولد النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليهم أحد كانت التهمة التي يجعلونها في وجههم هي أنه كاره للرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يشعر هؤلاء أنهم إذا نسبوا هؤلاء إلى كراهية النبي صلى الله عليه وسلم وعدم حبه فقد شهدوا عليهم بالكفر، لأن العبد لا يكون مؤمنا حتى يكون محبا للنبي صلى الله عليه وسلم، بل حتى يبلغ ذلك الحب أن يكون حبه صلى الله عليه وسلم أوثق في نفس العبد من حبه لولده ووالده بل من نفسه أيضا. فكيف يتهم هؤلاء بمثل هذا وينسبون إلى الكفر والخروج من الإسلام؟ وهؤلاء يزعمون أن دعاة الحق والتوحيد من علماء هذه البلاد أنهم يكفرون غيرهم من الأشاعرة والماتريدية والصوفية، وهم الذين على الحقيقة يكفرون علماء هذه البلاد ويكفرون أهلها وينبذونهم بلا أنداز التي يريدون بها الحق عليهم، وتسميتهم بالوهابية أو تسميتهم بالخوارج أو تسميتهم بالكارهين للنبي صلى الله عليه وسلم أو المذعنين بآثار النبي صلى الله عليه وسلم أو الذين لا يرفعون رأسا إلى محبة آثار النبي صلى الله عليه وسلم أو الذين يقين في قلوبهم قتل النبي صلى الله عليه وسلم أو الذين لا يقدرون النبي صلى الله عليه وسلم قدره مما يكررونه في مقالاتهم وكتبهم ومجالسهم وأشرفتهم وأهل السنة بحمد الله براء من ذلك. فإن الذي حملهم على هذا كله هو حب النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أنهم أرادوا أن يلتزقوا بهذه الآثار لكان والله أعلم أن الإرادة الذي يدخل إلى بلاد الحرمين من تعظيم الآثار أكثر من الإرادة الذي يدخل عليها من النفس، ولو أن التراب الذي يخرج بين الفينة والفينة من حجرة النبي صلى الله عليه وسلم بيعت الذرة منه بآلاف مؤلفة لكان في المسلمين من يشتريها، ولكن الله سبحانه وتعالى وفق إلى هذا البلد وعلمائه إلى التحليل من مثل هذا هذه المظاهر. وهذا مشاهد في غير هذه البلاد من البلاد التي يعظم أهلها الآثار المكذوبة، ويأخذ السجن الذين على هذه المساجد والمقابر يأخذون الأموال بمقابل مجرد الرؤية. ولو أرادوا أن يرتزقوا منها لكان ذلك من أعظم الرزق لهم، ولكنهم يعلمون أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي خلاف ذلك، وأن المحب الصادق للنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي لا يوافق ما يكرهه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نهى وحذر وأبدى وأعاد خوفا على مقام التوحيد من تعظيم الآثار ورفع المخلوقين إلى مرتبة الخالق سبحانه وتعالى.
مما ينبغي أن يعلم أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم من تبعهم بإحسان لم يكونوا يذهبون للآثار المكانية التي لم يأت بها سنة كمكان مولده صلى الله عليه وسلم، ومكان نظرة الناقة في المزعوم ولو كان خيرا لسبقوا إليه، فلم يكونوا يحافظون على مثل هذه الآثار، وإنما كانوا يحافظون على آثار أخرى وهي الآثار الشرعية التي هي حديثه صلى الله عليه وسلم المشتمل على أقوال وآثار وتقريرات صلى الله عليه وسلم، ويحافظون على تلك السنن وترتيب ذلك ومحدثات الأمور. ولقد أحسن من قال: دين النبي محمد أخبار، من المطية ليست آثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جمل الفتى أثر الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. فقال آخر: الفقه في الدين بالآثار مقتر، أشغل زمانك في فقه وفي آثار. فالشغل بالفتن والآثار مرتفع بقاصد الله فوق الشمس والقمر. ومقدمة الدكتور البوطي لأوراق الأستاذ الرفاعي تشتمل على الثناء على الرفاعي وموافقته على كل ما في نصيحة المزعومة المسمومة، وعلى وصفها بأنها تذكرة هادئة ولطيفة في أسلوبها، وتشتمل على الغلو في الآثار المكانية التي لم يأت بها سنتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يزعم أن القرون الثلاثة وما زاد إلى هذا الوقت مبنية على التبرك بهذه الآثار، وأنه لم يخالف في ذلك إلا علماء الدين المزعوم نصحهم، وأن ذلك بدا. ومن قوله في ذلك: ولا نشك بأنهم يعلمون كما نعلم أن عصور السلف الثلاثة مرت شامدة بإجماع على تبرك أولئك السلف بالبقايا التي تذكرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم من دار ولادته وبيت خديجة رضي الله عنها ودار أبي أيوب التي استقبلته فنزل فيها في أيام الأولى من هجرته إلى المدينة المنورة، وغير أن الآثار كبئر أريس وبئر ذي طوى ودار الأرقام، ثم إن الأجيال التي جاءت تمرت على أعقاب ذلك كانت خير حارس الله وشاهد أمين على ذلك الإجماع. وتشتمل أيضا على اتهام المزعوم نصحهم بتكفير سواد هذه الأمة بحجة كونهم شايات أو ما تريدين. وتشتمل أيضا على الإنكار على علماء الدين في تحذير من الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويفرق بين الغلو والإطراء فيمنع الإطراء ويجوز الغلو. قال: ورأيتم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، لكان كلاما مقبولا ولكان ذلك نصيحة غالية. الحب الذي هو تعلق القلب المحبوب على وجه المستناس بقربه والاستحاش من بعده فلا يكون غلو فيه، عندما يكون محبوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عنوانا على مزيد قلبه من الله. وقد علمنا أن الحب في الله من مستلزمات توحيد الله تعالى، ومهما غلا محب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حبه له أو باله فلن يصل إلى أبدا من القدر الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال فيما اتفق عليه الشيخ: لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من ماله وولده والناس أجمعين. وفي رواية من البخاري ومن نفسه. والجواب على ذلك أن نقول: أول من ماتنا والبوقين على الدفاعي فيصدق على المثني ومثنى عليه قول الشاعر: ذهب الرجال مقتدى بفعالي والمنكرون لكل فعل منكر، وبقيت في خلفي وزكي بعضهم بعضا ليدفع معور عن معور. ثانيا: أن نص البوقين من نصيحة الرفاعي المزعومة بأن تذكرة هادئة وأنها لطيفة في أسلوبها بعيد عن الحقيقة والواقع، يتضح ذلك بالوقوف على بعض الجمل التي اوردتها من كلام الرفاعي مثل الكبد والجفاء. ثالثه ان الموافقه للرفاعي فيما جاء في اوراقه فان كل ما تقدر في الرد على الرفاعي هو رد على البوقي. رابعا ان اجماع الاصول الثلاثه وما بعد الذي سامه البوقي على التبرك باثار النبي صلى الله عليه وسلم المكانيه كمكان مولده وبالرياض لسنه سقط بها خاتمه صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك فلا يتاتى له اثبات على الاجماع بل ولا اثبات القول بان واحد من الصحابه رضي الله عنهم واي اجماع مسلم من الصحابه ومن بعد على ذلك وقد جاء عن عمر رضي الله عنه
واي اجماع يزعم من الصحابه
رضي الله عنه بعدما لا ذلك وقد جاء عن عمر رضي الله عنه الامر بقطع شجره بياتي جروان في الحديبيه في كل مكه. وجاء عنه ايضا التحذير من التعلق بمثل هذه الاثار وقال انما هلك من كان قبلكم انهم اتخذوا اثار انبياء الديار كما مر في بيت ذلك في مصنفي عبد الرزاق وابن ابي شيبه. خامسا ان زعموا بان لم يخالف هذا الاجماع المزعوم الا علماء ندم فغير صحيح لان كل متبع من كتاب السنة وما كان عليه شرف الأمة يقول بهذا الذي كان عمر رضي الله عنه. وهم في هذا العصر كثيرون منتشرون في الأقطار المختلفة ومنها الكويت والشام التي منها الرفاعي والبوقي. سادسا وأما زعموا أن المزعوم زعموا أن المزعوم أصحاب كثير من صواد الأمة بحجة كون مشاعر كرامات للدين فهو كذب منه وافتراء كما انه كلم وافتراء من الرفاعي وقد مقرت عليه. وازيد هناك اقول ان زرق الوالد في قوله صلى الله عليه وسلم ستفترق هذه الامه الى 73 فرقه كلها في النار الا واحده الحديث. هم من المسلمين لان امه النبي صلى الله عليه وسلم امتان امه الدعوه يدخل فيها اليهود والنصارى وكل مسلم وجن من حين بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم الى قيام الساعه وامه الرساله يوم الذين دخلوا في هذا الدين وكل فرق مذكورة فيها في الحديث. وكل هذه الفرق مسلمون مستحقون إلى عذاب النار سوى فرقة واحدة وهي من كان على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه. سابعا وأن لا تفيق بين الإكراه والغلو ومنعه الأول وتجويزه الثاني فهم لا تفيق بين المتماثلين. وكما أن النهي جاء عنه صلى الله عليه وسلم عن الإكراه فإن الغلو جاء في النهي عن الله والرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم وقد أقدرنا أباس لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصى الجمار وهن مثل حصى الخرج فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يرموا بمثلها. قال وإياكم الغلو في الدين بينما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين وهو حديث صحيح أخرجه النسائي وغيره. ومعلوم أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون في قلب كل مسلم أعظم من محبته لنفسه وأهله والناس أجمعين. لكن لا يجوز في الغلو الذي يؤدي لا يشرف الى النبي صلى الله عليه وسلم شيء من حق الله كالذي حصل للبصوريين في ابيات الذي اشرت اليها فيما تقدم في الرجال الرفاعي. وليس شعري من الذي سوغ لبوقه تجوز الغلو في محبه الرسول صلى الله عليه وسلم وهي من اعظم اسس الدين. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم انفا واياكم الغلو في الدين فانما اهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. واسال الله عز وجل ان يهدي من ضل من المسلمين سبل السلام وان يخرجهم من الظلمات الى النور وان يوفق المسلمين جميعا للفقه في الدين والثبات على الحق انه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
اعاد المصنف وفقه الله تعالى في هذه الاوراق ما كان ابداه من أن تعظيم آثار النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكون بتعظيم سنته وحديثه صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يكون متبعا مقتديا في تعظيم الآثار فليأخذ بطريقة السلف الصالح في تعظيم آثار النبي صلى الله عليه وسلم بسنته وحديثه وقوله وفعله رضي الله عنه في أموره كلها. وأما تعظيم الأماكن فهذا لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم ولا من هدي الصحابة ولا من هدي التابعين إلا فيما جاء الشرع مبينا بوجود تعظيم كتعظيم البيت الحرام أو تعظيم مسجده صلى الله عليه وسلم أو تعظيم المسجد الأقصى أو غيرها من المعظمات التي عظمتها الشريعة وأذنت في تعظيمها.
تعظيمها على وجه المشروع، وما عدا ذلك من الأبنية والمشاهد والمزارات التي تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابة أو التابعين أو أتباع التابعين فإنها لا تعظم. والإجماع من عقد على هذا كما سبق حكايته في كلام الشاطبي وقع في كلام غيره كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم من أهل العلم، من أن المقتدى بهم من الصحابة والتابعين وسابع التابعين وأئمة الهدى يرون أنه لا يجوز للإنسان أن يتبرك بآثار صالح من الصالحين لو كان حيا أدركه، فكيف بآثار تنسب إلى ميتين الله أعلم بحقيقتها. ثم نبه المصنف وفقه الله إلى أن هذا القول بالمنع من التبرك بالآثار ليس قول علماء نجد فقط، بل هو بحمد الله قول علماء نجد والحرمين وقول كثير من علماء المسلمين حتى في البلاد التي يعيش فيها صاحب هذه المقالة كبلاد الكويت أو بلاد الشام، فإن علماءها ومشايخها وطلاب العلم فيها على إنكار هذا وأنه مخالف لتوحيد الله سبحانه وتعالى. ثم من عجيب ما دعا إليه كاتب تلك الورقات دعا أنه دعا إلى المنع من الإطراء وأذن في الغلو، فهو يمنع الإطراء للنبي صلى الله عليه وسلم ائتمارا بالحديث الوارد بذلك، ثم يأذن بالغلو فيه صلى الله عليه وسلم لأن الغلو دليل حبه صلى الله عليه وسلم، وكيف يؤذن في شيء نهى الله سبحانه وتعالى عنه ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم نفسه فقال إياكم والغلو وحذر منه أصحابه رضوان الله عليهم، ولكن هؤلاء لم يفرقوا بين الغلو والإطراء، والحق أن الإطراء بعض الغلو، فإن الغلو هو مجاوزة الحد المأذون فيه والإطراء هو مجاوزة الحد في المدح، فيكون الإطراء منطويا في ضمن الغلو، فإذا كان الغلو منهيا عنه فكذلك الإطراء يكون منهيا عنه. وإنما نبه النبي صلى الله عليه وسلم عن الإطراء بخصوصه في مجاوزة مدحه صلى الله عليه وسلم للخبر بأنه سيكون هذا في هذه الأمة. أما مجرد مدح النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم يمدح بما مدحه به الله، ويمدح بما مدح النبي صلى الله عليه وسلم به نفسه، ويمدح بما مدحه به الصحابة والتابعون، فهو صلى الله عليه وسلم صفوة المرسلين وسيد الخلق أجمعين وهو الصادق وهو الأمين، فما ثبتت به الآية والأحاديث والآثار من مدحه صلى الله عليه وسلم فإنا نمدحه به. وأما ما لم يجئ في كلام الله ولا كلام النبي صلى الله عليه وسلم من مدحه صلى الله عليه وسلم بما ليس من حق المخلوق وإنما من حق الخالق كما قال البصيري سامحه الله إذ يقول في قصيدته فمن علومك علم الله والقلم، إذا كان علم الله والقلم لمحمد صلى الله عليه وسلم فماذا بقي لله سبحانه وتعالى إذ نازعه العلم الذي اختص الله سبحانه وتعالى به من الغيب. ولكن أهل السنة والإيمان يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم له مقام كريم ومنزل حميد ورتبة ثانية عند الله سبحانه وتعالى وعند خلقه، فنحن نعظمه ونحبه ونثني عليه ونذكره بكل فضيلة وخير ونصلي عليه صلى الله عليه وسلم في صلواتنا كلها، فنحن نحبون له صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك مما لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فلا نعول عليه. ومن العجيب أن هؤلاء يرمون هذه البلاد وأهلها بأنهم لا يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم، ومذهب الحنابلة على أن الصلاة لا تصح ما لم تكن فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يرون أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير أنها ركن من أركان الصلاة. وهل يظن بهؤلاء الذين يجعلون مثل هذا ركنا من أركان الصلاة أنهم يبغضون النبي صلى الله عليه وسلم محاولا يكون ذلك منهم؟ ولكن الأدعياء والمبغضين والشامئين والحاقدين يروجون عن ولاة هذه البلاد وعن علمائها لأنهم يكرهون النبي صلى الله عليه وسلم ويبغضون النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يمنعون مدحه ويمنعون ذكره صلى الله عليه وسلم ويمنعون إقامة مجالس الصلوات عن النبي صلى الله عليه وسلم، وينسبون إلى علماء هذه البلاد أن منهم من يقول إن عصاي هذه خير من محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا كذب وبهتان، فما فيها أحد
من علماء هذه البلاد لهذا، بل هذه كتبهم وفتاويهم وأقوالهم هم ولاتهم في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، لكننا نعظم النبي صلى الله عليه وسلم كما أمر به هو صلى الله عليه وسلم. فكما أننا نعبد الله بما أمرنا الله فلا نصلي العشاء 5 ركعات، وإنما نصليها 4 ركعات لأن الله أمرنا بذلك. فكذلك فإننا لا نقول إن من علوم النبي صلى الله عليه وسلم علم الله بالقلم، لأن هذا ليس من علمه، وإنما هذا من علم الله سبحانه وتعالى. نسأل الله العلي العظيم أن يحفظ على هذه البلاد إيمانها وأمنها، وأن يبارك في ولاتها وعلمائها، وأن يريهم الحق حقا ويرزقهم اتباعه، ويريهم الباطل باطلا ويرزقهم اجتنابه، وأن يهدي ضال المسلمين، وأن يدفع كيد الكائدين، وأن يبقى أن يحيي هذه البلاد حصنا ودارا للتوحيد والسنة. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.